يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءة في تفسير سورة مريم. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته، كما قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، وقال: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال هاهنا: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يستدل تعالى بالبداءة على الإعادة، يعني أنه تعالى قد خلق الإنسان ولم يك شيئا، أفلا يعيده وقد صار شيئا، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي الصحيح يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني، وأما أن يؤذيني، أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من آخره. وأما إذاه إياي فقوله: إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله: فوربك لنحشرن.
إذن هذه قضية البعث، وهي القضية التي كانت مع قضية التوحيد في العهد المكي، فإن هؤلاء المشركين كانوا ينكرون أن النبي، كانوا ينكرون التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذه القضية الأولى. فالقضية الأولى التي كانت تنكر هي قضية التوحيد، وكانت الخصومة فيها. القضية الثانية التي كانت تنكر أيضا هي قضية البعث، فلقد كانوا ينكرون أن الله يبعث هذه الأجساد بعد موته. قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهذه قضية البعث، فكانت من القضايا الكبرى التي ينكرونها، ورد الله عز وجل عليهم في القضيتين، وبين لهم التوحيد من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فأنتم تعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق والمدبر والمحيي والمميت، فعلام تنكرون أن يكون هو المتفرد بالعبادة كما كان هو المتفرد بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنى تسحرون. وأما قضية البعث فرد الله عليهم بهذا الأمر المشاهد المعلوم المعروف، فأنتم لتنكرون أن الخالق هو الله، فقال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. لم تستبعدوا الخلق أصالة وابتداء وهو أصعب في الذهن لدى العقلاء من البدء من الإعادة، وإلا فكله على الله هين، لكن في العقول أن ابتداء الشيء هذا أشد وأصعب من إعادته. فإذا آمنتم بأنه هو الذي بدأ الخلق فعلى ما عجزتم عن فهم أنه قادر على إعادته، فهذا دليل عقلي دامغ على أن الله عز وجل قادر على الإعادة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. لكن هؤلاء إن سدت عليهم منافذ الانتفاع ومنافذ الهداية فقد ختم الله على قلوبهم وطبع الله عليها بكفره وجعل عليها أقفالا فلا تعي، وأعرضوا عن الاستجابة، وإلا فالأمر أوضح ما يكون، سواء كان في قضية التوحيد توحيد العبادة أو في قضية البعث. فسبحان الله، فكانت هذه هي القضايا في العهد المكي، قضية التوحيد، قضية البعث، قضية النبوة. فما كانوا يعتقدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال سهيل بن عمرو يوم الحديبية كما في الصحيح، أمحو رسول الله، لو أمنا أنك رسول الله ما صددناك، أمحو رسول الله. بل لم يرد أن يتميز النبي بأي صفة تعود به إلى دينه، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال أكتب باسمك اللهم أمحو الرحمن الرحيم، فلا الرحمن الرحيم ولا رسول الله. طيب يمحو رسول الله لأنكم لا تعتقدون أنه رسول، طب على ما يمحو الرحمن الرحيم؟ هل ما كانوا يعرفون أن خالقهم هو الرحمن الرحيم؟ كانوا يعرفون. طيب لماذا أنكروا؟ لأنهم ما كانوا يعتدونها، كانوا يكتبون باسمك اللهم لكن ما كانوا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، فصارت هذه من باب التمييز وكأنه إقرار لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه إقرار له بسم الله الرحمن الرحيم هذه خاصة بكم فأمحوا الرحمن الرحيم. وإلا فهم كانوا يعرفون أن الله هو الرحمن الرحيم وما كانوا يعترضون على اسم الرحمن، وما جاء ما عرفنا الرحمن وكذا يعني في الكتابة، وإلا فكانوا يعرفون الرحمن الرحيم. ولكن هذه لمحمد خاصة، فمحوا وأمر بمحو كل ما هو من آثار الدين، فلا النبوة ولا ما تختص به من هذا النوع من المخاطبة الرحمن الرحيم اكتب اسمك اللهم. فكانت قضية النبوة أيضا من القضايا العظيمة، وهذه تعتبر أم القضايا التي وقعت فيها الخصومة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، قضية التوحيد، قضية النبوة، قضية البعث. هذه قضايا رئيسة كانت موجودة وقع فيها الخصومة، وكلها قضايا سبحان الله. محمد صلى الله عليه وسلم ما جربتم عليه كذبا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين كما لقبتمه، لم تؤثر عليه كذبة، أفيكذب في أهم شيء؟ ولقد ثبتهم قبل إخبارهم حينما قال لهم أرأيتم لو أن عيرا لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي أو كذا أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا. أما وقد أقروا بذلك؟ فقال إني رسول الله إليكم. من هنا أتى التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قضايا ثلاث، هذه القضايا ما فيها إنكار المفترض ولا غموض ولا شيء يشكل حقيقة، وإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن قال لك أصلا أن القضايا التي يفترض بها الخليقة، هذا من حكمة الله لو تأملتها، القضايا التي تفترض بها الخليقة فيكون هناك المنعم عليه والمغضوب عليه والضالون، قضايا سهلة في الفهم علميا من أسهل القضايا. قضية يفرق فيها بين الموحد والمشرك من أسهل القضايا وأيسر القضايا علميا. قضية يفرق فيها بين السنة والمتبع من أسهل القضايا، من أسهل القضايا. فالدين سهل من جهة علمية، قضايا الافتراق هذه التي يفترق بها الناس إلى موحد ومشرك وإلى سنة ومبتدع وإلى عاصي ومطيع من أسهل القضايا، من أيسر القضايا. هات المحرمات، هل هناك محرم يشكل على العقول؟ حرم الله الزنا فلا تفقه العقول ذلك ويقولون علامة حرم الله الزنا؟ حرم الله الربا فلا تفقه العقول ذلك؟ حرم الله الكذب، حرم الله الغيبة والنميمة، حرم الله القتل، حرم الله شرب الخمر، في مشكل في هذا علميا؟ في مشكل؟ هذه الأمور تنعقد مصالح الخلق عليها ثم إن الله حرمها، هذا فيها مشكل؟ ما في مشكل والله، مشكل فيك أنت، المشكل فيك أنت، أنت أيها الإنسان الذي تجادل كما قال الله عنه هنا، ويقول الإنسان إذا مت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبله ولم يكن شيئا. يعني انظر إلى هذه بس، خلقك الله من عدم، أفيعجز أن يعيدك بعد ذلك؟ هذه قضية، قضايا العهد المكي، قضايا العهد المكي، ها قضية التوحيد، قضية البعث، قضية النبوة، هذه قضايا العهد المكي، قضايا الحقد والحسد، أنهم قالوا لو ننزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كما قال أبو جهل، كنا والقوم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ في مسألة حسد وحقد. وأكثر الدعاء الموفقين نجد أن المعارضة تقوم على الحسد، تقوم على الحسد، على استكثار الخير عليه. فلما انتقل نبي العهد المدني برزت قضية النفاق، قضية النفاق قضية احتلت مكانا عظيما في العهد المكي المدني. هذه قضايا كبرى عاناها النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء القوم. فقال الله عز وجل كما في الصحيح: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وآذاني ابن آدم ولم يكن له أن يؤذيني، أما تكذبه إياي فقوله ماذا؟ لن يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من أخيه، كله هين على الله، لكن في العقول، العقول مركز فيها أن الإعادة أهون من الابتداء. طيب، وأما أذاه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا رد عليه. نعم.
قال: وقوله فوربك لنحشرنهم والشياطين، أقسم الرب تبارك وتعالى بنفسه الكريمة أنه لا بد أن يحشرهم جميعا وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قعودا، كقوله وترى كل أمة جاثية. وقال السدي في قوله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا: يعني قياما. وروي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله. وقوله ثم لننزعن من كل شيعة، يعني من كل أمة، قاله مجاهد.
فالله عز وجل أقسم من باب التأكيد، من باب التأكيد، وإلا فالله عز وجل لا أصدق منه حديثا، لكن قد يحلف من لا يستحلف لبيان التأكيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، في كثير مواضع يقول والذي نفسي بيده كذا وكذا، هذا كله ماذا؟ قائم على التأكيد. فالله عز وجل قال فوربك وربك لا نحشرنهم وشياطين، فالقسم هنا بالواو وربك. وحروف القسم الواو والله والباء بالله والتاء تالله، وتكون الواو هنا واو القسم، وما بعدها يكون مجرورا وربك والله، فيكون المقسم به وهو الله يكون مجرورا دائما وربك. فوربك يسألهم أجمعين، الواو والباء والتاء هذه كلها حروف قسم يكون ما بعدها ماذا؟ مجرور. تالله لا وتالله لأكيدن أصنامكم، فوربك لنحشرنهم، بالله عليك بالله لأفعلن كذا، كل ذلك من أدوات القسم، وكل ما بعدها يكون مجرورا. نعم.
قال وقوله ثم لننزعن من كل شيعة، يعني من كل أمة. قاله مجاهد أيهم أشد على الرحمن عتيا؟ قال الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم جميعا، ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرما. وهو قوله ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. وقال قتادة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال ثم لننزعن من كل أهل دين قادتهم ورؤساؤهم في الشر. وكذا قال ابن جريج وغير واحد من السلف، وهذا كقوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
فدل هذا على أن الرؤوس ليسوا كالأتباع، هم في الكفر نعم يشتركون بهذا الحكم، لكنهم في ماذا؟ في المؤاخذة ليسوا كالأتباع. فالمتبوعون وهم رؤوس الذين كانوا يزينون ويزخرفون وكذا، هؤلاء بخلاف من الأتباع الذين ينقادون، لكن الكل واحد، لأن الكل قامت عليه الحجة، سواء الرأس أو التابع كل قامت عليه الحجة، لكن هؤلاء أشد كفرا، فإن الكفر بعضه أشد من بعض، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، فازدادوا كفرا، فالكفر بعضه أشد من بعض. هل أبو جهل كمن تبعه من الرعاع؟ هل أبو لهب؟ هل شيبة؟ هل عتبة؟ هؤلاء صناديد كبار كانوا يحركون دفة الناس، والناس لهم تبع، ولهذا الله عز وجل ذكر المستكبرين والمستضعفين، ذكر هؤلاء في القرآن، والمساجلة تقع بين المستكبرين وبين المستضعفين في القرآن، كل في النار وكل معذب، لكن هؤلاء أشد، فمن كان رأسا في ضلالة فهو أشد من التابع فيها، لأنه هو الذي دل واستدل على باطله، كما هو معلوم معروف، وهم ضلوا وأضلوا، فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيره، وهم ينهون عنه وينأون عنه، نأوا بأنفسهم ونهوا أن يتبع أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الله قال هنا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، أيهم أشد، عندهم هذا كفر، لكن أيهم أشد كفرا؟ ولأن الرأس يحمل أوزار كل من تبعه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم، هذا مشكلة الرأس هذا المتبوع، ولهذا خطر، الذي يخاف الله سبحانه وتعالى يخشى أن يحدث في دين الله عز وجل شيئا يتبعه الناس على ذلك. مشكلة هذه، يعني أن الإنسان يكون منحرفا في نفسه هذه مشكلة، لكن دون أن يتبعك الناس على ذلك، ودون أن تكون رأسا في شر فيتبعك الناس. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا وعلى إيه؟ ابن آدم الأول كفل منه. شوف، كل قتل يقع على وجه الأرض إنما يتحمل ابن آدم الأول كفلا من ذلك. سبحان الله، ليه؟ لأنه أول من سن هذا القتل، كذلك أول من سن التجهم والتعطيل والجهل، فإن كل معطل يحمل وزره الجهل من صفوان، كذلك من سن الخروج، كذلك من سن الإرجاء، كذلك من سن التمثيل، كذلك من سن كل سنة باطلة يا إخواني يحمل الرجل وزرها ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. وكذلك الخير، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تخيلوا، سن وأحيى الله عز وجل بسننا، أحيى الله بسننا، فإن من بعدهم يكون في ميزان حسناته. ولهذا الصحابة كلنا في ميزان حسنات الصحابة، فهم مهتدون وكل مهتد في ميزان حسنته، هم مهتدون وكل مهتد في ميزان حسنته، هم مستقيمون وكل مستقيم في ميزان حسنته، فما عرف حق من باطل إلا عن طريقه. ولهذا من خالفهم وخرج عن سبيلهم ضال منحرف بلا خلاف. فالسبيل هم سالكوه، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما قال النبي ما أنا عليه اليوم فقط، إنما قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أما إذا اختلف الصحابة فنتخير، أما إذا كان الصحابة على قول فلا يجوز لنا أن نحدث قولا آخر، لا في عقيدة، لا في أحكام، لا في مسالك، أي شيء عليه الصحابة إلزم، أي شيء عليه الصحابة إلزم، هذا طريق النجاة. إذن كلنا في ميزان حسنة من؟ أصحاب. من هنا يزول الإشكال في الحديث، وإن كان في مقال لكن على القول بصحته، في من يأتي في آخر الزمان في الغربة فيكون للعامل في هذه الأيام، في هذه الأيام القبض على دينك كالقبض على الجمر، كالقبض على الجمر، أحد يتحمل هذا يقبض على جمرة؟ يأتي زمان فتن واشتباه حق بباطل وقلة الدعاء إلى الله عز وجل على بصيرة وغير ذلك مما يكون فتنا عظيمة، يصبح الإنسان على منهج ويمسي على منهج، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كثرة الهرج والفتن حتى يقل من يتمسك بالسنن، القابض على دينه في هذا الزمان له كأجر 50. قالوا من يا رسول الله؟ منهم. قال منكم. هذا مشكل، هذا الحديث مشكل. أقرب الأجوبة أن يعني والسهلة والتي لو لم يكن لها معارض فتكون سهلة هي أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، يعني أن للمتأخر في هذه الخصلة أجر 50، لكن ليس معنى ذلك أنه أفضل بالعموم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا خلاف فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم أفضل الأمة، هذا جواب سهل أن الفضل الخاص يعارض الفضل العام، لكن هذا الجواب أيضا بعيد. لماذا؟ لحيثيات، من هذه الحيثيات ما ذكرناه الآن، أن كل هداية أصلا عندنا إنما هي فرع عن هداية الصحابة رضوان الله عليه، وبالتالي فكما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أجرهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. فإذا كنا في ميزان حسناتهم، إذن غربتنا والتمسك في الغربة بالدين وما يحصل من أجل في هذا إنما هو متفرع عن دين الصحابة. نحن الآن في الفتن، ما الذي ينجينا من الفتن؟ دين الصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. أليس كذلك يا أخواني؟ ها؟ بلى والله وطالله بأنه ما يستقيم مستقيم في يوم من الأيام إلا باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المعيار الذي يبين لك الحق من الباطل والصواب من الخطأ، هذا معروف. إذا نحن في ميزان حسناتي، التلميذ ميزان حسنات شيخ، فلن يكون أفضل من شيخي في أمر وتبعه فيه، لكن ممكن يفوق في غير ذلك، بس هذا فينا. أما في الصحابة فلا، الصحابة لهم خصوصية في الفضل أن أحدا لن يدرك مقامه، لكن ممكن التلميذ يكون أفضل من شيخه، لكن فيما هو تعلمه من شيخه فإن أجره فيها ينضاف إلى أجر شيخه، لكن قد يكون أفضل منه من أمور أو في نفس الخصلة قد يزداد وكذا، يعني قد يفوق شيخه وقد يفوق أستاذه، ونقول صار أفضل من أستاذه. أما في الصحابة فما يصير أحد أفضل من الصحابة رضوان الله عليه، ما يصير أحد أفضل من الصحابة مهما عملت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحابة المتأخرين عن المتقدمين: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يبقى ماذا عسى أن تكون؟ يعني ينفق الصحابي المد، تأتي أنت تنفق الجبل، تقول أنا أفضل بهذا، أنا فقت الصحابة في هذه الخصلة، في هذه الخصلة. لا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، وهذا مثل، يعني مثل تقريبي. وإلا فلو أنفقت مثل أحد 10 مرات وأنفق الصحابي أقل من النصف المد فإنه لا مقارنة للصحبة. فهذه الفضيلة، وبالتالي فكل فضيلة تكون في ميزان حسنات الصحابة. فالثبات في أزمة الغربة، هينضاف أجرك فيها إلى أجر الصحابة، يبقى كأجر 50 منكم، فينضاف ذلك إلى أجر الصحابة رضوان الله عليهم. فلذا فالرأس بخلاف التابع، من هنا الله عز وجل قال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يبدأ بهؤلاء وتكون فيهم ويكون فيهم ما يكون. نعم هذا وجه في التفسير، والوجه الثاني قعودا، وهذا تفسير ابن عباس قعودا، قول الثاني قياما. نعم.
قال: وقوله ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، ثم ها هنا لعطف الخبر على الخبر، والمراد أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب، كما قال في الآية المتقدمة: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
فالله أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلد فيها، وبمن يستحق تضعيف العذاب، كما قال في الآية المقدمة: قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وهنا قال: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. نعم، يعني من يستحق التضعيف والعذاب الزائد الله عز وجل أعلم بكل هذا. نعم.
قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، وقال بعضهم: يدخلونها جميعا، ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت له: إن اختلفنا في الورود، فقال: يريدونها جميعا، وقال سليمان مرة يدخلونها جميعا، وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه وقال صمت إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى بر ولا فجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا غريب ولم يخرجوه. وقال الحسن بن عرفة وساق بسنده عن خالد
قال الحشية ضعفه الألباني في ضعيف الطريق. نعم.
وقال الحسن بن عرفة وساق بسنده عن خالد بن معدان قال قال أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة ألم يعدنا ربنا الورود على النار؟ قال قد مررتم عليها وهي خامدة. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن قيس بن أبي حازم قال كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ فقالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا.
ثم ننجي الذين اتقوا فيطور هل أنجو أم لا وإن منكم إلا واردها كان عربك حتما مرضية ثم ننجي فهل يا ترى أنجو أم لا؟ فلما فكر في ذلك بكى رضي الله عنه. نعم.
قال وفي رواية وكان مريضا. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي إسحاق قال كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادون عنها. وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد؟
طيب كيف ألم يخبر الله أنهم صادرون؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا، فما معنى قوله أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها، مع أن الله عز وجل قال ثم ننجي الذين اتقوا، لكن من هم؟ الله عز وجل أخبر وإن منكم يوردها هذا يعم الجميع، ولهذا نقول عينا سيرد كل واحد النار. طيب ثم نجي الذين اتقوا نوعا، أما عينا فمن؟ فلعله يقصد هذا رحمه الله، أخبرنا أن وردوها وإن منكم يوردها هذا عموم، هذا عموم كل واحد سيرد النار، كل واحد سيرد النار. طيب ثم ننجي الذين اتقوا، الذين اتقوا هذا نوع، لكن هل أدخل فيه أنا عينا؟ هل أنا فلان محمد إبراهيم علي هل سيصدر عنها؟ الله أعلم، هذا لا يمكن الجزم به. فلهذا قال أخبرنا أن وردوها ولم نخبر أن صادرون عنها عينا، لكن وردوها هذا عموم وإن منكم إلا واردها. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الضحك؟ قال فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وقال عبد الرزاق أيضا قال أخبر
كان السلف يعظمون هذه النصوص ويعيشون معها، وكان القوم على كبير خشية وخوف ورغبة ورهبة، لهذا فقد كانوا على أمر عظيم في العبادة والطاعة والإقبال عليه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا ابن عيينة عن عمرو قال أخبرنا من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يخاصم نافع ابن الأزرق، فقال ابن عباس رضي الله عنهما الورود الدخول، فقال نافع لا، فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وردوا أم لا؟ وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أورد هو أم لا؟ أو أوارد هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع. وروى ابن جريج عن عطاء قال قال أبو راشد الحروري وهو نافع بن الأزرق لا يسمعون حسيسها، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويلك، أمجنون أنت؟ أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وإن منكم إلا واردها، والله إن كان دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. وقال ابن جرير وساق بسنده عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال له: يا ابن عباس، أرأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها، فانظر هل نصدر عنها أم لا.
إذن دل على أن الورود يعم، ولهذا نقول كل واحد عينا سيرد ذلك. إنما الذين ينجون، هل تقول بأن معينا ما سوف ينجيه؟ لا، إلا من ورد النص به، أما من لم يرد النص به فإنك لا تستطيع أن تجزم بهذا. نعم.
وقال أبو داود الطيالسي قال شعبة قال أخبرنا عبد الله بن السائب عن من سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأها كذلك وإن منهم إلا واردها، يعني الكفار. وهكذا روى عمرو بن الوليد
ضمير الغيبة، وإن منهم إلا واردها، وليس وإن منكم إلا واردها، وإن منهم إلا واردها، فيكون هذا خاصا بالكفار. نعم.
قال وهكذا روى عمرو بن الوليد الشني أنه سمع عكرمة يقرأها كذلك وإن منهم إلا واردها، قال: وهم الظلمة، كذلك كنا نقرأها. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يعني البر والفاجر. ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمي الورود في النار دخولا وليس بصدور. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن مرة عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه وإن منكم إلا واردها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله
يعني فمن خارج ومن باق. نعم.
قال ورواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عبيد الله عن إسرائيل عن السدي به، ورواه من طريق شعبة عن السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا. هكذا وقع هذا الحديث هاهنا مرفوعا، وقد رواه أصباط عن السدي عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يرد الناس جميعا الصراط، وورودهم قيامهم حول النار، ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهام قدمه يمر
قدميه
على موضع إبهام قدميه
إبهامي قدميه
على موضع إبهامي قدميه يمر يتكفأ به الصراط، والصراط ضحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يتخطفون بها الناس. وذكر تمام الحديث رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قوله وإن منكم إلا واردها، قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجاويد الخيل، والرابعة كأجاويد البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون اللهم سلم سلم. ولهذا شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من الصحابة. وقال ابن جرير وساق بسنده عن غنيم ابن قيس قال: ذكروا ورود النار، فقال كعب: تمسك النار للناس كأنها متن إهالة حتى يستوي عليها أقدام الخلائق برهم وفاجرهم، ثم يناديهم مناد أن أمسكي أصحابك ودعي أصحابي، قال: فتخسف بكل ولي لها ولهي أعلم بهم من الرجل بولده، ثم يخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنتها مسيرة سنة، مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين يدفع به الدفع فيصرع أو فيصرع به في النار 70,000 فيصرع به في النار 700,000 وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قلت قالت فقلت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ قال فسمعته قالت فسمعته يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا وساق بسنده عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة.
هذا دليل على أن أهل بدر أيضا ورد بأعيانهم النص بأنه في الجنة، وليس فقط الفضل وارد فيه إن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وإنما هذا فوق ذلك فضل عظيم، فقد ورد في أهل بدر ما ورد في أهل بيعة الرضوان بأن أحدا لن يدخل النار منه، فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، فكل أهل بدر بأعينهم في الجنة، نعين كل من شهد بدرا بأنه فين في الجنة، وكل من شهد بيعة الرضوان بأنه في الجنة. نعم 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 أن ماذا؟ نعم سيأتي تحقيق هذا إن شاء الله. نعم
قال وقال الإمام أحمد أيضا وساق بسنده عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة رضي الله عنها فقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. قالت حفصة أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا. وفي الصحيحين من حديث الزهري
على فقه الصحابة ومن هؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت النسوة النساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل، مثل ما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب يهلك، فقالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض يا عائشة. فدل هذا على علم الصحابة وعلم نساء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كانت تراجع المرأة منهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحفصة هنا تقول لما قال النبي لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، انظر كيف استشكلت هذا الاستشكال القوي، فقالت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ إذن هذا سارج النار. قال صلى الله عليه وسلم ثم ننجي الذين اتقوا. وعليه فإن الورود هنا ما معناه؟ حتى يعم الجميع الذين أمنوا والذين كفروا. نقول أما ورود أهل الإيمان فهو مرورهم على الصراط، وأما ورود أهل الكفر فهو دخولهم في النار. فهناك ورود مرور وهناك ورود دخول، أما من دخلهم الكفار فما يخرجون منه، أما من مر على الصراط من المؤمنين فعلى حسب أعماله، فمنهم الناجي على حسب عمله وهم يتباوتون، ومنهم الساقط في ماذا؟ ومنهم الساقط في النار، ومنهم الساقط في النار فيكون فيها إلى أمد، أما الكافر فيدخلها إلى أبد. وهذا الدخول على الصحيح يكون قبل مرور الصراط أي الكافر، فالذي يمر على الصراط هم أهل الإيمان، وأما الكفار فإنهم يريدون النار مباشرة، الكفار والمنافقون يريدون النار مباشرة، فيكون ورودهم الدخول يدخلون النار ولا يخرجون منها، أما أهل الإيمان فإن ورودهم يكون المرور على الصراط، ثم منهم الناجي على حسب رتبهم ومنهم الساقط فيها فيقع فيها إلى أمد ثم يخرج بشفاعة الشافعي. هذا أفضل وأوضح ما قيل في هذه الآية. يبقى الآية عامة في الورود وإن منكم إلا واردها، لكن ما معنى الورود وهل يفرق بين ورود الكافر والمؤمن؟ الجواب نعم. أما الكافر الحمد لله لا تمسه النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما المؤمن فلا تمسه النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل هؤلاء يدخلون ويعذبون وكذا؟ لا. أو تلفحهم النار؟ لا، أهل الإيمان لا يقولون كذلك، إلا من كان على معاصي ثم إنه يقع في النار بمعاصيه، لكنه يكون إلى أمد ثم يخرجه الله عز وجل بعد ذلك بالشفاعة. فالشاهد أن الورود على قسمين، ورود دخول وهذا يكون الكفار، وورود مرور وهذا يكون على الصراط. وبهذا تجتمع الأدلة وأقوال الأئمة في ذلك. وهذا الصراط قد ورد وصفه في الشرع في حديث ابن أبي سعيد الخدري الموقوف بين أحد من السيف وأدق من الشعر، ولم يرشع في المرفوع في هذا كصحيح، لكن هذا له حكم المرفوع، فإن مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم عليه خطاطيف وكلاليف تخطف الناس، وما ورد من الملائكة تقوم بهذا هذه يعني أثار لا تصح، فالله أعلم. إنما الذي ورد في الصحيح حديث الصراط أن عليه الخطاطيف والكلاليف تخطف الناس، هي التي تخطف الناس، ولكن هناك من لا يتأثر بذلك ولا علاقة له بذلك، لأنه يمر كالبرق، يمر كالريح، فلا يتأثر بهذا. هذا خلاصة الأمر، فلا يكون في الآية أي إشكال. من هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار ولا يدخل النار أحد، شهد بدرا والحديبية، ما يدخل النار فعلا، ما في مؤمن يدخل النار إذا كان الله عز وجل كتب له النجاة، وإنما يمر على الصراط الذي هو مضروب على إيه؟ على جهنم. هذا معنى المرور، مضروب على جهنم، يمر عليه الناس على حسب أعمام. أهل الإيمان يمرون، أما أهل الكفر فتضرب ظلمة سور قبل الصراط فيؤخذ بالكفار إلى النار، وأما أهل الإيمان فيسيرون على الصراط. نعم نعم. ماذا بالدخول؟ ما أفهم يعني إيه؟ لا فاهمت هي أي دليل عند الدخول؟ يعني أنت عندك الاستشكال ورد النبي، هيبقى دليل إيه؟ هيبقى دليل عليه؟ كان فهم يعني رد ولا كان فهم وأقر؟ أي دليل؟ أي دليل؟ فهي فهمت أنه إذا قلنا بالورود معنى ورود الدخول، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ثم ينجي الذين اتقوا، ثم فسرت السنة أنه ليس الدخول الذي هو ماذا؟ الدخول إلى النار، وإنما المرور عليها، المرور على الصراط. أما يدخلون النار تلفحهم النار، لا ليس كذلك. نعم نعم أو نعم، لأهل الإيمان المرور على الصراط هو الورود، ورود أهل الإيمان مرورهم على الصراط، أما ورود أهل الكفر ودخلهم فيه. أما أن أهل الإيمان يدخلون النار تلفحهم النار، لا، أو يدخلون النار ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظهم من ذلك، من أن تلفحهم النار، ليس كذلك. إنما ورد السنة بشيء واحد فقط هو المر على الصراط، ولم يأتي دليل على أن أهل الإيمان يدخلون النار. بقيت هذه الآية العامة وإن منكم إلا واردها، فتفسر بالسنة. وما السنة؟ وما السنة؟ المر على الصراط، هذا أقصى ما ورد في السنة، لكن ليس هناك دليل واحد على أن أهل الإيمان يدخلون النار في داخلها ثم بعد ذلك الله عز وجل يخرج منها سالمين، ما في دليل واحد على هذا في السنة فيما نعلم، وإنما الدليل العموم الموجود وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم نجرينا التقى. طب السنة فسرت الورود بماذا؟ الورود على الصراط حيث يضرب على جهنم، فيمر الناس على حسب أعمالهم، فمن ناج ومن واقع فيها. نعم 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 أيوه مش فيها، مش في الدخول، هذا مش في الدخول. حول ولا فيها؟ ها حول ولا فيها؟ ما هو ده حول، اللي هو على الصلاة يكون حول. حول ولا فيها؟ حول ولا فيها؟ طيب خلاص يبقى مش فيها. لكن معنى الحول اللي هو المر على الصراط، فلأنه مضروب على جهنم، على جهنم مباشرة، يبقى حولها. ده إن صح أثر ابن مسعود، إن صح أثر ابن مسعود. نعم على إيه؟ بمعنى اللي الدخول ايه؟ اي فين الولوج بقى؟ اللفظه دي فين؟ ها فارج النار يعني يدخلها، يعني تشفع له لا يدخلها. ايوه دي يعني الا من كان على معاصي، الا من كان، الا من كان. طيب الا التحله ديت اللي هو ايه؟ الا التحله، ما صفه التحله؟ تحله القسم اللي هي وإن منكم إلا واردها، اللي هو على الصراط، مش أنه يدخلها يعني في الداخل، لا، كما جاءت به السنة على الصراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه إذا مات له ثلاثة من الوردة وكذا فكان له أجر عظيم، وأنه لا يلج النار إلا تحلة القسم، يعني إلا القسم الوارد وإن منكم إلا واردها كان على بكعة مقضية. طيب الورود هذا فسر بإيه؟ فسرته السنة بماذا؟ بالمرور على الصراط. ولم يرد في السنة لفظة واحدة فيما نعلم أنه يدخل النار، أي يدخل في داخله، إنما هذا المرور على الصراط. نعم نعم.
وفي الصحيحين من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. وقال عبد الرزاق وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
يعني ما جاء في حالة القسم، ما جاء أن الله عز وجل قال: وإن منكم يريد كان عبدك حتما مقضية. طيب الورود هنا، الورود هذا لا تمسه النار فيه، نقول تحلية القسم يعني تمسه النار ثم يخرج؟ لا. طيب يدخل في داخلها في جوفها؟ لم يرد دليل بهذا أبدا، بل الله عز وجل أكرم هؤلاء بذلك، أكرم هؤلاء من أن يدخلهم النار، وإنما يمرون عليها كالبرق، كالريح، كأجاويد الركاب. نعم يعني لا، يبين أن الدخول والورود هو قصد في الآية الورود، لكن هل الورود يعني الدخول؟ لا. نعم قول. ايه كله على الصراط، على صراط الموحدين، كله على الصراط، المؤمنون كل من شمله باسم الايمان، ثم الذي يسقط في النار هم عصاة الموحدين، الذي يسقط في النار عصاة الموحدين ممن شاء الله عز وجل ان يعذب، وممن شاء الله له ان ينجو نجا. فيمر المؤمنون كلهم على الصراط، سواء منهم العاصي سواء منهم المطيع، كما جاء في الحديث يتفاوتون، فمنهم من كالريح، منهم من كالبرق، ومنهم من كجويد الركاب، ومنهم المخدوش الناجي، ومنهم المكردس الواقع في النار. كل هذا أصناف الواردين على الصراط. نعم قلنا بأن الكفار بجميع صنوفهم يريدون النار مباشرة، ولهذا ورودهم دخوله، الدخول ما في مرور، ورود الكفار الدخول مباشرة، ما يمرون على الصراط كما جاء في حديث ابن مسعود. نعم هذا اقرأ هذا الكلام ناوي.
قال النووي رحمه الله تعالى: والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون.
نعم، هذا الذي شهدت به السنة، فلم تبدأت السنة بخلاف هذا.
حجر.
طيب، إلا قول النووي إلى تحلة القسم.
كلام طب كلام ابن حجر في الورود موجود كلامه إلا تحلة القسم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واختلف السلف في المراد بالورود في الآية، فقيل هو الدخول وذكر القائلين به، وقيل المراد بالورود المرور عليها وذكر القائلين به، وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي بينهما، لأن من عبر بالدخول تجوز.
قال القول الثاني،
قال وقيل المراد بالورود المرور عليها.
نعم، ونقول المراد بالورود الدخول والمرور عليه، أما الكفار فهو الدخول، وأما الأهل الإيمان فهو المرور على الصراط. نعم، وبهذا تكتمل الأدلة ولا إشكال. نعم،
قال وهذان القولان أصح ما ورد في ذلك ولا تنافي بينهما، لأن من عبر بالدخول تجوز به عن المرور، ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنى من دخلها، لكن تختلف أحوال المارة باختلاف أعمالهم، فأعلاهم درجة من يمر كلمع البرق، كما سيأتي تفصيل ذلك في شرح حديث الشفاعة في الرقائق إن شاء الله تعالى.
نعم،
قال ابن حجر في قوله إلا تحلة القسم، قال وقال القرطبي اختلف في المراد بهذا القسم، فقيل هو معين وقيل غير معين، فالجمهور على الأول، وقيل لم يعني به قسما بعينه، وإنما معناه التقليل لأمر ورودها، وهذا اللفظ يستعمل في هذا، تقول لا ينام هذا إلا لتحليل الإلية، وتقول ما ضربته إلا تحليلا إذا لم تبالغ في الضرب، أي قدرا يصيبه منه مكروه، وقيل الاستثناء بمعنى الواو، أي لا تمسه النار قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم، وقد جوز الفراء والأخفش مجيء إلا بمعنى الواو، وجعلوا منه قوله تعالى لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، قال والأول قول الجمهور، وبه جزم أبو عبيد وغيره، وقالوا المراد وقالوا والمراد به قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، قال الخطبي معناه لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنه يدخلها مجتازا، ويكون ذلك الجواز ولا يكون ذلك الجواز إلا قدر ما يحلل به الرجل يمينه، ويدل على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في آخر هذا الحديث إلا تحلة القسم يعني الورود، وفي سنن سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة وفي آخره ثم قرأ سفيان وإن منكم إلا واردها، ومن طريق زمعة ابن صالح عن الزهري في آخره، وقيل وما تحلة القسم، قال قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وكذا وقع في رواية كريمة في الأصل قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها، وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير هذا الحديث، وورد نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث، رواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن بشر الأنصاري مرفوعا من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة لم يرد النار إلا عابر سبيل، يعني الجواز على الصراط، وجاء مثله من حديث آخر أخرجه الطبراني من حديث سهل بن معاذ ابن أنس الجهني عن أبيه مرفوعا من حرس وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم، فإن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها، واختلف في موضع القسم من الآية، فقيل هو مقدر أي والله إن منكم، وقيل معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم أي وربك إن منكم، وقيل هو مستفاد من قوله تعالى حتما مقضية أي قسما واجبا، كذا رواه الطبراني وغيره من طريق مرة عن ابن مسعود ومن طريق أبي نجيح عن مجاهد من طريق سعيد عن قتادة في تفسير هذه الآية، وقال الطيبي يحتمل أن يكون المراد بالقسم ما دل على القطع والبت من السياق، فإن قوله كان على ربك تذييل وتقرير لقوله وإن منكم، فهذا بمنزلة القسم بل أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات، واختلف السلف في المراد بالورود.
نعم، فإذا حصل من هذا الكلام كما قلنا أنه المرور، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت الواحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسونا، هذا هو الوعد. طيب إلا تحية القسم إيه؟ إلا ما جاء في وإن منكم إلا واردها كان على البركة حتى مقضية. ليس معنى الاستثناء تمس النار حال المرور، ولكن ما جاء في الورود، والورود هو المرور عليها مع حصول النجاة إذا لم يكن عنده منع يقتضي العذاب فيها والسقوط فيها، وهذا لا يؤثر فيه. يبقى ليس الاستثناء معناه أنه ستمسه النار لتحلة القسم، وإنما النص خرج أنه لا تمسه النار، والاستثناء لتحلة القسم لا يتعارض مع أنه لا تمسه النار. إنما ماذا؟ إنما فقط الذي سيناله هو الورود، والورود هو النجاة، لأنه يمر على الصلاة فيمر كالبرق كالريح وكذا وكذا وكذا، فيكون تأكيدا لأنه لن تمسه النار، وليس استثناء أنه تمسه النار، يكون تأكيد لأن تمسه النار. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت الواحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، هذا بإطلاق، ما لم طبعا يكون هناك منع آخر، لأن هذا في باب تصبير المسلم إذا مات له ثلاثة من الولد فإنه موعود بأنه ماذا؟ بأنه لن تمس النار، إلا إذا وجد مانع يقتضي أن تمس النار بمعاصي وكذا وكذا، مات له ثلاثة من الولد ممكن يكفر يعترض على القدر ويسب الله، تمام؟ فليس مطلقا كل من مات ثلاثة من الولد له يبقى لن تمس النار، قد يكفر إذا مات له ثلاثة من الولد ويقنط وييأس حتى يخرج من الملة، وقد يلتم خدا شق جيبا بدعوى الجاهلية فيكون عنده من المعاصي ويكون عنده معاصي أخرى وإلى آخره. إنما هذا بيان فضيلة من مات له ثلاثة من الولد، وليس بيان الجزم والقطع أن من مات له ثلاثة من ولدي فإنه لن ينجى النار. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذا خرج من النبي مخرج فضيلة من مات له ثلاثة من ولد، لكن معها أشياء أخرى، وأنه لن تمسها النار، لكن إذا أمن الأشياء الأخرى فيكون هذا مساقا مساق فضيلة من مات له ثلاثة من الولد. وعائشة رضي الله عنها قالت واثنتان واثنان قال واثنان وواحدة قال وواحدة يا موفق، فمن مات له ثلاثة من الولد واحتسب ذلك فلن تمس النار، واثنان وواحد كمان وواحد. صحابة سألون أسئلة ننتفع بها، الصحابة سألون أسئلة تنتفع بها الأمة كما جاء أظن في المسند، شوف حديث عائشة، ولهذا قال وواحدا، أي نعم بنات وأولاد بالنسبة للموت ورد، أيضا ورد في روايات في الموت، في ورد في الموت في بالنسبة للأولاد أيضا استثناء، لا فرق بين الذكر والأنثى، لا فرق بين ذكر وأنثى في ذلك. فيكون هذا النص خرج مخرجه، خرج مخرج فضيلة من مات له ثلاثة من الولد. طيب من مات له ثلاثة من الولد بالإطلاق يدخل الجنة ولا تمس النار، حتى ولعنده ربا وزينة ولا آخره ما يدخل تحت الوعيد يعني؟ لا، إنما هذا خرج مخرج فضيلة خاصة في هذا الباب، والمعنى إن لم يكن هناك مانع آخر، إن لم يكن هناك مانع، إن لم يكن عندك مانع، مانع من شرك، مانع من كفر، مانع من معاصي والله عز وجل يعذبك عليها، لكن في نفس هذا الأمر فهذا وعد عظيم من مات له ثلاثة من الولد. إلا تحلة القسم ليس يعود أنه تمسه النار بسبب تحلة القسم، لا، إلا تحلة القسم التي ليس فيها عذاب، فلا يشكل عليك وإن منكم إلا واردها. كأن النبي يقول ها لما قال تمسه النار، كأن النبي قال لا يشكل عليك ما جاء منا وإن منكم إلا واردها وكان عن بك حتما مقضية، فإن هذا إنما هو ورود وليس مس عذاب، إنما هذا ورود وليس مس إيه؟ مس عذاب. طب والورود جاء بحديث الصراط، نعم
حديث أحمد،
نعم
قال سمعت ابن عباس وساق بسنده قال سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة، فقالت عائشة بأبي فمن كان له فرط، فقال ومن كان له
يعني
فرط
يعني الطفل يموت، نعم
فقال ومن كان له فرط يا موفقة.
يا موفقة خير ما وصفت بعائشة موفقة يعني وواحد هذا من فضل الله. نعم.
قالت فمن لم يكن له فرط من أمتك
كمان. شوف عائشة طب إذا لم يكن له فرط ما في فضيلة ولا شيء يعني واحدة نزلت من المستوى إلى واحد وبعد ما قال النبي واحد يا موفقة قالت طيب قول لي ماله يا رسول الله ها والذي ماله.
قال فأنا فرط أمتي لم يصابوا بمثلي. لم يصابوا بمثلي
يعني الصبر على موت النبي والاحتساب وكذا له أجر عظيم رضي الله عنه وارضاه. نعم. نعم.
وقال عبد الرزاق
نعم نعم. لكن كل هذا يا اخواني الوعد بارك الله فيكم كما قلنا لن تمس النار والى اخره كل هذا مشروط بايه اذا لم يوجد مانع يدخل به النار ووجود المعاصي ووجود ما المؤاخذه وان شاء الله ان يعذب لكن هذا له فضيله عظيمه فصون هذه الفضيله واحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى احتسب ذلك عند الله فحينئذ يكون لك هذا الأجر. إنما مات له ثلاثة من الولد وكل الفضائل يا أخوان خذوها قاعدة جميع الفضائل الواردة في السنة وفي القرآن وكذا وكذا كلها مشروطة بألا يكون هناك مانع بل يكون هناك ماذا؟ مانع. أما من عينه النص فلن يكون هناك مانع من عينه النص في الجنة ولن تمسها النار ما في مانع بقى. الله أكبر هذا فضيلة التعيين. إذا لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. لا يدخل النار أحد شهد بدر الحديبية. هل ممكن أن يوجد مانع فهؤلاء؟ أبدا. إنما بقى من مات له ثلاثة من الولد من كل من هذه ما لم يكن هناك مانع. فلا بد من جمع جميع النصوص وإعمال نصوص الوعد والوعيد. فإن جئت بنصوص وعد تبينك ستدخل واو إلى خير فانتبه لنصوص الوعيد التي وردت في المعاصي وهي عندك وهي عندك كما مات لك ثلاثة من الولد طيب الوعد الوعد لن تمسه النار جميل وجاء ماذا وجاء لا يدخل جنة قتات لا يدخل جنتها وانت قتات قطع رحم وانت قطع رحم لا يدخل الجنة من كان في مثقال ذرة من كبر وانت عندك كبر نعمل ايه بقى ده لا يدخل الجنة وده لا يدخل النار ماذا نصنع انما ان تدخل نص تأخذ نص لا يدخل الجنة لا يدخل النار من وتأخذ فقط طب وانت عندك النص الاخر لا يدخل الجنة عندك هذا النص يبقى اذا دل على ايه هذا عليه على ان هذه النصوص في الوعد ها مقيدة بماذا؟ انتبه بألا يكون هناك مانع من وعيد. إذا أنت بين وعد ووعيد. فلئن قلت النبي قال يموت الواحد من المسلمين ثلاثة من تمس النار ما شاء الله. طب النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والنبي قال لا يدخل الجنة قتات. والنبي يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. طب ماذا تفعل أنت في الجمع بين هذه النصوص؟ فعندك وعد موعود به وعندك وعيد متوعد به إذا نقول الوعد يتحقق باجتناب هذا الوعيد فإن رجوت وعدا فاجتنب وعيدا فإن رجوت وعدا فاجتنب وعيدا حينئذ نرجو إن شاء الله نرجو إنما تأتي بما يقتضي الوعد وتأتي بما يقتضي الوعيد فهذا خطر عظيم هذا خطر عظيم هذا محفوف نصوص الوعد محفوفة بإيه ألا يكون هناك مانع من وقوع في نصوص الوعيد أما من عين فهنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له فكل من شهد بدرا فلن يدخل النار، والله لا يدخل النار أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا الزبير ولا 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 إلى آخره، ولا ولا إلى آخره. طيب عثمان بن عفان في بدر انشغل بزوجته، وفي الحديبية كان وقت البيعة في مكة، هذا معين يدخل في وحد الأمرين، هو طبعا في الجنة بنص النبي عثمان في الجنة، لكن من النصين من الواقعتين يدخل لما تدخل يا إخوان؟ ها دليلك يعني كان حاضر، ده حاضر في أجل الصور، قال هذا يدعو عثمان، ده الوحيد الذي تميز ميزة ما شاركه في أحد، يبقى كان حاضر ولا غائب يا إخوان؟ وهل كانت البيعة إلا بسببه؟ هو لماذا البيعة؟ لما وشيء أن عثمان قتل، فتخيلوا يبقى حاضر حاضر، ما يكفيك ما يكفيك حضور يد النبي لعثمان؟ ما يكفيك هذا ولا إيه؟ والله من لم يكفي هذا ما كفاه الله شيئا أبدا على الإطلاق. سبحان هذه يد عثمان، يبقى حاضر ولا يا إخوان؟ هذه يد عثمان يبقى حاضر ولا غائب يا إخوان؟ حاضر حاضر، هذه يد عثمان، النبي أقام يد مقام يد عثمان يا الله. ولهذا ابن عمر رد على الخبيث الحاقد المنحرف الذين يقلبون الفضائل، ما يسكت عن فضائل يا اخواني، المنحرف ما يسكت عن فضائل، ما يسكت عن فضائل، ده المنحرف يعني برتبة لسه مبتدئ في الانحراف، اللي هو ماذا؟ اللي هو يكتم الفضائل، ما يتكلمش، عارف ان في الشخص هذا 100 فضيله فلا يسكت عنهم. المشكله بقى في 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 في, في الراس بقى، في هذا يعمل ايه؟ يقلب الفضائل. ليه؟ لان لو كتم فضيله قد يعلمها غيره، لو كتم فضيله يعلمها غيره، انما هو لا يريد ان تبقى الفضيله يعلمها غيره، يريد ان يقلبها الى فضيحه، فلهذا يعمدون الفضائل فيقلبنا إلى فضائح وإلى الرذائل. فلما قال الرجل من هذا؟ قال هذا شيخ من قريش، يقال له ابن عمر. فجاء وقال يا ابن عمر إني سائلك فناشدتك الله إلا أجبتني. قال سل. قال أتشهد أن عثمان بن عفان لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. قال أتشهد أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال اللهم نعم. قال أتشهد أن عثمان بن عفان لم يبايع بيعة رضوان؟ يا أخي رصينها، يا أخي رصينها وراء بعض، الرد على عثمان بن عفان واحد اثنين ثلاثة، ما فيش عثمان بن عفان له حاجة تانية، ما فيش من عثمان. أتشهد أن عثمان بن عفان قال فيه النبي عثمان في الجنة؟ أتشهد أن عثمان بن عفان قال فيه النبي ذاك الرجل تستحي من الملائكة؟ أتشهد أن عثمان بن عفان رجل قال فيه النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ أتشهد أن عثمان بن عفان قال النبي من اشترى بئر ربا فله الجنة فكان عثمان؟ أتشهد أن النبي قال أثبت أحد فما عليك النبي والصديق والشهيدان؟ أتشهد؟ أقعد بقى اجلس ايه، اكتب 100 مجلد في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. أتشهد أن عثمان كما تميز بميزة لم يتميز بها أحد من بني آدم، أحد من بني آدم من أتباع الأنبياء، وهو أنه تزوج بنتي نبي، فلا يوجد أحد على وجه الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة تزوج بنتي نبي إلى، يبقى مفردات عثمان عن الصحابة مفردات عثمان عن بني آدم إلا الأنبياء، ما ده موجود أهو، هذا موجود بس هو لقن كده، انتبه لقن هكذا. فقال قال الله أكبر، هؤلاء الذين ثاروا على عثمان، الله أكبر، يبقى بشهادة هذا القرشي أن عثمان ليس له فضيلة. أي فضيلة للرجل لم يشهد بدرا وقد جاء فيها من الفضل ما فيها، ولا أحد وقد جاء فيها الفضل ما فيها، لأن بعض أهل العلم يرى أن خير الصحابة المهاجرون، ثم ماذا؟ أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، فأحد أيضا لها فضيلة. فقال هذا لم يشهد بدر. اثنان يوم احد، شوف ركز، فر يوم احد، يعني من الصحابه رضوان الله من حصل منهم من وضع سيفا ومن من فر، لكن الله عفى عنه لما وشع النبي قتل وكذا. وأما بيعة الرضوان اللي ورد فالفضل لم يشهد. إذن أي فضيلة لعثمان؟ أي فضيلة لعثمان؟ فقال ابن عمر تعالى تعالى. أما أنه لم يشهد بدرا فقد كان مشغولا بتمريض بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد أسهم له الرسول. أسهم له الرسول يبقى حكم حكم من إيه؟ من حاضر. وأما أنه فر موحد فإن الله قال ولقد عفى الله عنه، يبقى من مؤخذ لا تؤخذ عليه. طيب وأما أنه لم يبيع بيعة رضوان، أفترى يد النبي عثمان خير أم يد عثمان لنفسه؟ كل الناس بايعوا النبي بأيديهم إلا عثمان، فبايع النبي بيد النبي صلى الله عليه وسلم. ستبقى منقبة لو لم يكن لعثمان إلا أن النبي قال هذه يد عثمان. يا الله يا الله، ده الواحد بيجي يعني ب ب ب ب يعني لو جيل واحد قال خلاص ده أنا مكان، أنا مكان خلاص، اديله بس الفلوس وأنا مكان، إذا ما سدد أنا مكان وخلاص، يعدها فضيلة يعني. يعني تخيل لو أنت مثلا عند شيخ الفوزان وحصل حاجة، فالشيخ الفوزان قال بس أنا مكان هشام، أنا مكان مريم، خلاص هتفضل تترجم لنفسك لغاية ما تموت وهتورثها أجيالك. أما موت بيقولوا أن أبوه بأن أباكم قال في ابن باز ولا ابن عثيمين ولا مش النبي صلى الله عليه وسلم، مش النبي، وفي موضع ايه؟ قمة الفضل، قمة الفضل، من باع بيعة رضوان. إذن عثمان يدخل فيه لا يدخل نار أحد ايه شهد بدر، وعثمان يدخل فيه لا يلج نار أحد بايع تحت الشجر. عثمان رضي الله عنه يدخل في هذا وهذا. أما بدر فإن النبي قد أسام له، وأما أحد وأما الخندق فتلك يد النبي صلى الله عليه وسلم. فتميز عثمان رضي الله عنه بهذا. بس سبحان الله، بل أين ظن النبي في عثمان يوم بيعة رضوان؟ أين ظن النبي؟ وقد قال الصحابة رضوان الله عليهم هنيئا لعثمان، يا رسول الله طوف الآن هناك في مكة، طبعا بيطوف إلى حول بينه وبين الطواف، هنيئا له، شوف إحنا محجوزون ألا ندخل مكة، طب عثمان ذهب ها، إذن الآن يطوف وينعم هذا. فالنبي قال ليس ذاك الظن بعثمان، ليس الظن بعثمان أن يطوف قبلي. يا أخواني الله أكبر، ليه أخواني؟ لأن تلك مكانة عثمان، كل واحد يحفر له مكانة فيظن فيه منها، فمن وضع الريبة في نفسه هيظن بإيه؟ هيظن بإيه؟ للريبة إلا الريبة. ومن وضع النزاهة والصدق وكذا أيظن بي أخواني. فهناك واحد سبحان الله تسأله عن منهجه يراوغ، فمثل هذا لو يبلغ عن يعني أنه بيرى كذا وبيرى كذا، مثل هذا تصدق فيه لأنه ما عنده إيه حصانة. لكن مثلا ممكن واحد يجي يقول لي والله الأخ فلان هذا كان بيقول يعني أنا ما مسألة يعني الجماعات وهذه إيه ليش كلفة جماعات دي يعني ظاهرة صح، وتقولها فلان لا 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 يا أخي ما أظن هذا، أنت فهمت غلط، فهمت غلط. ليه يا أخواني؟ لأنه رصيد، رصيد في هذه المسائل وغيرها يمنع. ولهذا انتبهوا بخروج مسائل الذكاء الاصطناعي هتشوفوا الكلام ده، هتشوفوا ما ينسب لمشايخ وما ينسب لأهل علم وما ينسب لكذا، سواء بفضل ومدح أو قدح، سترون كثيرا في الأزمنة القادمة هذه. الزمان القادم ده زمان الذكاء الاصطناعي، بدل بقى من تحريف وبتر وكلام من هذا القبيل، لا ده احنا نجيب صوت وصور، صوت وصور الشيخ يقرر الجماعات الإسلامية هذه ظاهرة صحية وإلى آخره، اللي في حياتها ما قاله. فانتبهوا، احفظوا السنن لنواجه بها الذكاء الاصطناعي. هذا الذكاء الاصطناعي شيطان أكبر سوف يكون، تقلب بالحقائق. شوف اللي فات يا أخواني دكم، يا اخواني اللي فات دكم، والان ايه دكم ثاني خالص، ده بدل ما تبتر والقص واللصق كما يقولون، ما عاد قص واللصق ده، انت تريد ان الشيخ يقول بان ذو الخويصر رضي الله عنه كان صحابيا جليلا وان اتباع لمن افضل الناس، ممكن يقولها اليوم. لكن كل انسان له منهجه الذي يشهد له به، فكل واحد يحفر مكانه تظن خيرا من أجلها. لهذا عثمان رضي الله عنه لما قيل أن عثمان قد طاف بالبيت فقال النبي ليس ذاك ظن عثمان. أول ما رجع عثمان أول سؤال سأله الصحابة رضي الله عليهم هنيئ لك يا عثمان طفت بالبيت؟ قال أنا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي وقالوا يا رسول كنت أحسننا ظنا. فهذا عثمان رضي الله عنه هذا عثمان رضي الله عنه. إذن عثمان يدخل في هذا يدخل في وعد نص بدر ووعد نص الحديبية وبيعة الرضوان. الجواب نعم رضي الله عنه. نعم.
في فائدة شغلة ذكرها ابن القيم في استشكالات الصحابة.
نعم.
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في رد على الجهمية في الطاغوت الثاني إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. فقال الوجه السادس والثمانون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه فيوردون إشكالاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عنها، وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة، ولا عرف فيهم أحد وهم أكمل الأمم عقولا عارض نصا بعقله يوما من الدهر، وإنما حكى الله سبحانه ذلك عن الكفار كما تقدم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال بلى ولكن ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب. فأشكل عليها الجمع بين النصين حتى بين لها أنه لا تعارض بينهما، وأن الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله، كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حتى إذا ظن أنه لن ينجو نجاه الله تعالى بعفوه ومغفرته ورحمته، فإذا ناقشه الحساب عذبه ولا بد. ولما قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة قالت له حفصة، وذكر أمثلة من
أولها يقول وأما الصحابة فلم يشهد أنهم
قال أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه فيوردون إشكالاتهم عن النبي فيجيبهم عنها، وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض، ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة، ولا عرف فيهم أحد.
يعني هذه فائدة طيبة من ابن القيم رحمه الله، يبين فائدة عزيزة، يبين أن استشكالات الصحابة كانت عن نصوص تشكل وليس عن عقول تعارض نصوصا. فما كانوا يستشكلون بالعقل إنما كانوا يستشكلون بالنص. يعني هنا حفصة لما قال النبي لا يدخل النار أحد شهد بدرا و الحديبية استشكلت به بإيه يا إخواني؟ بالنص. أليس الله عز وجل يقول إن منكم إلا واردها؟ طب عائشة رضي الله عنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب، هذه استشكل إيه؟ عائشة بإيه؟ بماذا؟ بالنص. أليس الله عز وجل يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وده طبعا من دقة 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 فهم الصحابة. هذه فائدة يعني الحقيقة يرحل إليها، هذه فائدة يرحل إليها، وهي أن استشكالات الصحابة كانت بموجب النصوص. ومن هنا يا إخوان احنا كررنا تكرارا ومغارا لا تستشكل بعقلك، استشكل بنقلك، سواء كان النقل نص عن الله ورسوله أو النقل نصا عن العلماء. قل العالم الفلاني قال، لكن لا تضيع وقتك ولا وقت الشيخ، تجلس تخترع. يعني ما تخترع، تجلس تخترع، وهتخترع بعقلك هيشد بك عقلك، وطار يقتنع وطار لا يقتنع. كما قلنا 10,000 مرة اجعل الاستشكال وجها. ليه؟ حينما تقول قال ابن القيم، حينما تقول قال أحمد، حينما تقول قال فلان، فكيف نفهم هذا في ضوء قال وقال رسوله؟ هنا هيكون الموقف مع مين؟ قول أحمد، ليس مع قولك أنت ولا مع عقلك أنت، إنما وقفة تستحق. أخطأ أحمد أو أصاب، أخطأ أحمد أو إيه؟ أو أصاب. يبقى إذن هيكون الاستشكال له وجه هينتفع به، إما أن تأخذ بالكلام أو ترد الكلام، لكن هتنتفع، هتنتفع به، تدافع به أمورا. الأمر الأول قوة الاستشكال، الأمر الثاني إسناد الاستشكال، الأمر الثالث أنك ستنتفع بهذا الجواب في هذا الكتاب فستنقل غيره. كلام أحمد رحمه الله كذا المراد به كذا، كلام الشافعي المراد به كذا، كلام فلان، يبقى هذا هيكون مراث للأمة. إنما عقلك ليس مراثا للأمة. تستسقي على شيخ بعقلك، طيب ما لو فعلنا، طب لو جبنا، طب يبقى أنت تضيع وقتك، وقت الشيخ، وقت الناس، وفي نفس الوقت بينتهي مع استشكالك الموضوع. لكن هو لما تستشكل مثلا بكلام أحمد، تستشكل بكلام الشافعي، إنه له كلام، الشافعي له كلام، ابن تيمية له كلام، ابن القيم له كلام وكذا، يبقى هذا هتنتفع به الأمة، هتنتفع به الأمة. أحمد رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. أيوة استشكال جميل أهو، وأنت بتتكلم في الإجماع وحجية الإجماع وكذا، فواحد استشكل قال يا شيخ لكن هذا يشكل حجية الإجماع بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ده يشكل عليه إيه؟ يشكل عليه كلام أحمد هنا يا شيخ، أريد أن أفهمه. أحمد يقول من ادعى الإجماع فإيه؟ فقد كذب وكذا، كيف نفهم هذا؟ أحسنت، يبقى هذا فعلا استشكال مهم، لأن هذا موجود في الكتب. فرد الشيخ هنا يكون بيانا لهذا القول، وبالتالي من جاء يستدل بعد هذا بكلام أحمد رحمه الله على هذا، يبقى عندك جواب العلماء في هذا الباب. طيب هنا الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الحديث الضعيف أحب إليه وكذا، طيب إيه الحديث الضعيف عند أحمد؟ يعني الضعيف أنه قسيم الحسن والصحيح، يبقى القسم الحسن الضعيف، ولا الضعيف الذي هو من المقبول وهو ما له الطرق التي ينهض بها إلى رتبة الاحتجاج فيكون هو الحسن؟ أي ضعيف يقصده أحمد؟ ليه؟ لأن عندنا مشكلة، لأن الحديث الضعيف هذا لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي إذا كان لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فكيف ينسب إليه منهاجا وسبيلا؟ ونقول نأخذ بالحديث الضعيف في أي شيء من أمور الدين، سواء في فضائل الدين أو غيره. هتأتي لي أنت شيخ بس الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف، هذا فعلا مشكل. يبقى هنا لا تستشكل إلا بنقل، سواء كان هذا النقل من كتابنا وسنة، أو كان هذا النقل من كلام العلماء. يبقى أنت الآن هيكون ماذا؟ هيكون استشكالك له وجه. أنا مثلا هسأل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، أنت تسأله سؤالا، تريد أن تطعن في شخص ولا تريد أن تعلم دينا؟ لا أريد أتعلم دينا. طيب على ما تسأل الشيخ الفوزان تقول يا شيخ عندنا شيخ أو رجل يقال له شام البيلي يعذر عباد القبور، ها؟ طيب أنت الآن ترجو إسقاط الشيخ؟ ما هو التسجيل ده لو إن الشيخ قالك ده شام البيلي انتبه أفضل واحد في مصر، طبعا عمره ما هيطلع التسجيل ده، مستحيل يطلع التسجيل ده أبدا أبدا. ولهذا كم من تسجيلات في أجهزة هؤلاء ها؟ لا يعلم عنها أحد في أهل العلم عموما، يعني كم من تسجيلات هتجد ثناء الشيخ فوزان على الألباني، هتجد ثناء مش عارف إيه على فلان، لكن كل ده مكتوم. ما الذي سيخرج؟ ما الذي يخرج؟ ما ترضيه نفسه، ما ترضيه نفسه إن الشيخ قال فيه كذا، فورا هيخرج هذا الأمر. أما إذا قال فيه كلمة الخير الشيخ فلان أو الشيخ علان أو أول آخره، في من تسأل عن هذا يبقى طيب تعال معي اسأل الشيخ، قل يا شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لسأل عزو جهة فضيلتكم ذكرتم أن في كذا وكذا، قلت كيت وكيت 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 وأنه يعذر بالجهل، وفي موضع شيخ ذكرت في كتاب كذا 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 أنا مثل هذا لا يعذر بالجهل وأن الحجة قائمة وأول آخر، فكيف نفهم هذا الشيخ بارك الله فيك؟ فعلا أنت تريد علما، أنت بتستشكل بكلام الشيخ نفسه، ما جواب الشيخ عن هذا؟ أنت تريد علما. طب او تقول مثلا يا شيخ بالنسبه لنقل ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه في كيت وكيت وكيت وقول كتاب كشف الشبهات، كيف نفهم هذا؟ يبقى هذا فعلا رجل يريد علما، مثل ما استشكلت حفصه تريد علما، مثل ما استشكلت حفصه تريد علما، انما انت تريد اسقاطا. ولهذا حتى في اهل البدع لو انك تسال من باب اسقاط محض تشفي به صدرك فأنت ضال منحرف، قصدك سيء حتى ولو انتفع الناس بسؤالك وجوابك، لكنك تريد ماذا؟ إعلاء كلمة الله؟ لا، تريد نصرة نفسك. فقط، تريد نصرة نفسك، فتكون مثلك مثل الرجل الذي يقاتل الكفار، لكن لا لتكون كلمة الله العليا، وإنما من أجل أن يقال فلان شجاع وقد قيل. فكم من أجوبة ينتفع بها الناس لكن صاحبها لا ينتفع بها، بل إنه يتوعد. ليه؟ لأنه ما قصده أن يظهر حق، إنما قصده أن يظهر قوله وليتقدم قوله، فترى هذه نتركها وهذه نأتي بها. إذن متى يكون الاستشكال؟ فقه الاستشكال، خذه من هذه الصحابة، فقه الاستشكال ما قرره ابن القيم هنا رحمه الله، فإذا عزيزة وجميلة جدا، ألا وهو أن الصحابة كانوا يستشكلون بالنصوص، فإذا ذكر نص وظنوا أن هذا في ظاهره مشكل بالنسبة لفهمهم، ولا نحن نعلم أن النصوص لا تتعارض قط، ولا يأتي القرآن ولا السنة صحيح الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لأن هذا كلام معصوم ومن تقع عنه إنه لا حنوحة، وهذا كلام رب العالمين، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، لا يقال هذا خاص بالقرآن فقط، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، يتعدى السنة الصحيحة. فالباطل لا يأتي السنة الصحيحة أبدا أبدا، ولكن قد يشكل، قد يشكل عليك نص، هذا نص وهذا نص، وخفي عليك أن هذا نسخ ذاك، وخفي عليك أن هذا قيد ذاك، وخفي عليك أن هذا خص ذاك. مثل ما قال عمر يا رسول الله، يا رسول الله ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ فعلا عندهم نص، رأى النبي رؤيا أنهم سيدخلون المسجد الحرام وأنهم يطوفون حول الكعبة محلقين رؤوسهم ومقصرين، وفجأة النبي يفاوض سهيل بن عمرو على الرجوع ويعودون في العام القادم. أشكل ذلك على عمر رضي الله عنه، أشكل ذلك عليه، فماذا قال؟ قال يا رسول ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام وكذا، يبقى استدل بالنص، استشكل بالنص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل وعدتك هذا العام؟ راجع النص هل فيه توقيت؟ لا، قال فينك داخله ومطوف به. يبقى استشكال بالنقول، هنعمم بقى، أعم من كلام ابن القيم، استشكال بالنقول، استشكال بالنقول، لكن لم يكن عند الصحابة بالنقول لتعدى النبي قال وقال الرسول، تمام، لأن أمامهم الرسول، فلا يستشكلون على الرسول بكلام أبي بكر ولا على الرسول بكلام عمر، إنما نحن الآن صار عندنا ماذا؟ طبقة في الاقتداء أخرى، النبي والصحابة، ما أنا اليوم وأصحاب، فلهذا قد والعلماء، فلهذا قد نستشكل من كلام العلماء، كيف نفهم كلام العالم في ضوء قول الله عز وجل كذا وكذا إلى آخره. فاستشكل بالنقول، سواء كان قال الله قال الرسول قال العلماء، تستشكل بهذا، تستشكل بهذا. أما أن تترك مجالا لمسرح العقل لا يوافق على هذا ولا يقبل هذا ولا يأخذ هذا، وإنما هذا يعارض العقل، هذا الذي وقعت فيه 72 طائفة، عارضوا المنقول بالمعقول المدعى، بالمعقول الضعيف، بالمعقول غير الصريح، ونحن نعلم أن المعقولة الصريحة لا يعارض المنقولة الصحيحة، لكنهم عارضوها بماذا؟ بالعقول غير الصريحة، فكان ما كان. واضح يا إخواني، بارك الله فيكم، هذه فائدة عظيمة جدا، الإنسان فعلا يحفظ على نفس الدين والعلم، ويكون عند الاستشكالات بموجب إيه؟ بموجب هذا الأمر، استشكال بموجب هذا الأمر، بموجب النصوص الشرعية وبموجب النقلات عن أهل العلم. لا حينئذ لن يضيع وقتي، ولن يضيع وقت إخواني، ولن يضيع وقت الأمة، ولن يذهب عقلي. شوفوا ماذا قال ابن الديلمية رحمه الله تعالى، يقول وحك في صدري شيء من القدر، فأتيت أبي بن كعب، فأتيت أبي بن كعب، وأول حديث عند مسلم لما أشكل على التابعيين أمر القدرية، أول حديث عند مسلم، فوجد ابن عمر فاكتنفه أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، فقالوا إن قوما قبلنا ظهروا يتقفرون العلم وكذا، ويزعمون أن الأمر أنوف. فسألوا ابن عمر مباشرة، هكذا ينبغي أن يكون، لكن سبحان الله الإنسان ده هذا يعني قد يكون كمان عند حسن قصد ولكن يستشكل بعقل وكذا وكذا، إنما قد يكون عند سوء قصد وهو الانتقاء من باب إسقاط ومن باب ومن باب ومن باب إلى آخر ذلك. حتى مع أهل البدع قصدك يكون إظهار حق، نحي شوف هذا كذاب ومفتري وضل ومضل، ومع ذلك ناقشه بما يظهر الحق لا بما يظهر قولك عليه. أنت مالك قولي، أنت بتظهر قول الشريعة، قول الشريعة، ما لم يكن هذا قصدك فأنت مذموم القصد حتى ولو انتفعنا بردك. كم من رد يشرق فيه صاحب ويغرب وفعلا يطقي المسألة وفعلا تنتفع ما به، ثم هو ماذا؟ مذموم. ليه؟ لأنه يريد نصرة قوله ويحبر ويجمع من أجل نصرة قوله. فحتى في النقاش، هل أهل السنة لما نقشوا الأشاعرة، لما نقشوا المعتزلة، لما نقشوا الجهمية، كان قصده ماذا؟ إظهار إيه يا أخوان؟ إظهار إيه؟ إظهار السنة، إظهار الشريعة، إظهار الشريعة. ولهذا يريدون على أنفسهم الإيرادات التي قد يعجز عنها أهل البدع أن يريدوها عليه، ثم يجيبون عنه. فإن قال قال، فإن قال، فإن قال، فإن قال. ليه؟ لأنه يريد أن يظهر الشريعة لا أن يظهر قوله، أن يظهر الشريعة. مش إحنا عندنا إخواني في الأحكام الوضعية، لو أننا طبقنا الأمر الشرعي هذا على أساس أنه اختيار الشعب وليس الشارع، يعني إحنا عملنا استفتاءات وكذا إن الخمر لن نتجر فيها، إن الخمر ممنوعة، هذا صار مصدر تحريمها إيه؟ النص ولا الشعب؟ يفترق الحكم كما بين السماء والأرض، مع أنه في النهاية تحريم الخمر، منع الخمر، منع الخمر، لكن منع بإيه؟ بقانون ودستور ولا منع بقرآن وسنة؟ كذلك أنت أيضا ترد على هذا المخالف بقصد إيه؟ بأي قصد؟ إظهار شرع؟ يبقى المسألة بغض النظر عن المخالف، مع أنه كذوب، أن كذوب، بغض النظر عن المخالف أن تروح مسألة لإيضاح الحق والشرع خلاص. فلما تأتي ترد على المخالف أنت ترد على كل مخالف، مش مخالف هذا بس. شيخ الإسلام في منهاج السنة لما رد على الرافضي، هو كان بيرد على الرافضي واحد، هذا الرافضي قال نصف ورقة يرد بها على الرافضي هذا ويعري، لكنه يرد على كل رافضي. شيخ الإسلام يضع ميراثا للأمة في الرد على الرافض، ولهذا رد على الرافضي افتح منهاج السنة في مقابل منهاج الكرامة المدعى الذي كان يقول الرافضي، هذا عند منهاج الكرامة لا كرامة ولا شيء. فالشيخ الإسلام لما يرد يرد على الدارمي، لما رد على المريسي في كتابه الرد على بشر المريسي العنيد، بيرد على هذا الشخص ولا بيرد على هذا المنهج؟ بيرد على هذا المنهج. لهذا نفع الله بهم وكانت ردودهم مباركة وكان علمهم علما مباركا. وهذه مسائل قل من يلتزمها، قل من زوجها. هذه هي التي بلغت بالعلماء الكبار ما بلغت، كما قال العلماء، يعني هذا شيخ إخواني يعني كما جاء في أبي بكر أنه ما بلغنا بكثير، ما فاق الأمة بكثير الصلوات والصيام وكذا، ولكن بشيء ماذا؟ وقر في الصدر وصدقه العمل. هذا بشيء وقر في الصدر. وإنما الذي يعربد بالعلم ويتعالى بالعلم، فالله يقول تلك الدار الآخرة لا نجعل، تلك الدار الآخرة على الذين ها لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، وطلب العلو بالحق والدين مذموم. الدين يعني ايه؟ الذي لا تريد نصرة الدين في حد ذاته، لما تريد نصرة نفسك بالدين مذموم، بل قد يكون أذم من غيره. ليه؟ يدخل في باب من أراد بعمل آخرة الدنيا، عمل آخرة أراد به الدنيا، من كان يريد حد نزيتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون، أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إن ما يرجى به الله من أعمال الآخرة لا يجوز أن ترجو به دنيا، فمن رجى بها دنيا كان مذموما حتى ولو كان من أعمال الآخرة. فهنا إذن يا إخواني منهجية الصحابة في الاستشكال، فقه الاستشكال عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى أنهم كانوا يستشكلون بماذا؟ بالنصوص. ليه؟ لأنها الصالحة للاستشكال، أما العقود المجردة فليست صالحة للاستشكال، ليست صالحة للاستشكال، إنما يعارضون يستشكلون، أقصد يستشكلون على النصوص بالنصوص، على النصوص بالنصوص. أليس الله يقول ألم تقل هذا يا رسول الله وهكذا. نعم
نكمل كلام ابن القيم.
نعم
نكمل كلامه. قال رحمه الله تعالى: ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتة، ولا عرف فيهم أحد وهم أكمل الأمم عقولا عارض نصا بعقله يوما من الدهر، وإنما حكى الله ذلك عن الكفار كما تقدم.
طيب لكن ليس للعقل دور يا أخواني مطلقا، يعني ممكن الواحد مثلا يورد عقلا في مسائل الحجاج وكذا، ممكن، بس ماذا؟ على وجه الاستفسار وعلى وجه تبين وجه الدليل، تبين الوجه. والعقل هنا ليس هو الذي يصادم، العقل هنا هو الذي يطلب الفائدة ويطلب رفع الشيء، فيكون العقل هنا العقل الصريح. العقل ماذا؟ العقل الصريح. فمثلا مثل ما جاء في الديات، فدية المرأة في الأصبع مثلا، في الأصبع الأول كدية الرجل، هذا 10 من الإبل، في الأصبع الثاني كدية الرجل 10 من الإبل، في الأصبع الثالث كدية الرجل 10 من الإبل، وفي الأصبع الرابع 20 لو قطع 4 أصابع، يعني قطع 3 ب30. طب إذا قطع 4 من المرأة ب20، هنا لا يتبين له الوجه ولا عنده نص يستشكل به. هذا العقل حينما يدخل ليستفسر، هذا لا يقال بأن استشكل بعقله الاستشكال المذموم، إنما طلب وجه ذلك. ما وجه ذلك؟ طلب وجه ذلك، ليس معارضة ذلك، ليس ينتقص الحكم الشرعي، إنما يستفسر عن الحكم الشرعي، يستفسر ما وجه ذلك، لأن عقله حار فيه، مش عقله أحاله، عقله حار فيه، فبيطلب رفع الأمر هنا. حار عقلي في فهم هذا، حار عقلي، مش حاد عقلي، مش أحال عقلي، بحيث لو ظهر لي وجه ذلك فلن أقبل أيضا، لا. فهذا يكون من باب استفسار وليس من باب معارضة للنص المنقول بعقل، حتى ولو ظهر لي فأنا لا أقبل ذلك. إنما الإنسان عقله قد يعجز عن تصور حكمة من شيء ما، فيسأل عن ماذا؟ عن ذلك. نعم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى مجموعة قصص، ثم قال بعدها: فالقوم لم يكونوا يعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم، وإن كانوا يطلبون الجمع بين نصين يوهم ظاهرهما التعارض. ولهذا لما عارض بلال بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله برأيه وعقله،
ولهذا
لما عارض بلال بن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله برأيه وعقله، وقال: والله لنمنعهن، أقبل عليه أبوه عبد الله فسبه سبا ما سبه مثله، وقال: أحدثك عن رسول الله وتقول: والله لنمنعهن. ولما حدث عمران بن حصين،
طيب لكن هذا يصلح فيه نحن نقول عارض بلال هنا ابن عبد الله عارض بالعقل، ولا انتقل من نص إلى نص أيضا، فإنه يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. صحيح هذا فعلا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن عنده نصوص أخرى، وهو أن النصوص التي تقتضي بحفظ المرأة من الفتن وإلى آخره. والنساء اليوم تغير حالهن ويخشى على المرأة الفتنة، فقال والله يمنعهن أي بالنص الآخر المانع منه وليس يعارض. طيب وعليه، فما محل استشكال ابن عمر، ما محل شدة ابن عمر على ولده، محل شدة ابن عمر على ولده طريقة الاستشكال منه، طريقة يعني كان ينبغي أن تقول يا أبتي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن النساء اليوم حصل لهن كيت وكيت وكيت وكيت، فماذا نفعل؟ إنما أخذ بلال فقه الأحاديث الأخرى فقال والله لنمنعهن، فكان في الظاهر هذا غير لائق أن يقول النبي لا تمنعوا وأنت تقول والله لنمنعهن، فيبقى هذا نظر إلى أدب. إذا كان العالم بيتكلم تكلم عالم فتقول لو طيب كذا طيب، هذا ما يصلح، هذا يصلح أنك تكلم العالم بهذا الأمر ولكن تنتظر حتى يفصل ويقول أحسن الله إليك شيخ طب كذا 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 إلى آخره مثلا، يبقى هذا هو حتى لو أنت تكلمت بحق، لكن ما ينبغي أن يكون الكلام بهذه الطريقة. فكيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ثم
فهل يطور هو عارض بعقل هنا؟ الذي يظهر ما عارض بعقل، عارض بنقل، نقل بنصوص الأخرى، لكن الذي أخذ على بلال هو ماذا؟ ما يتعلق بمقام التعامل مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان السلف يعظمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم بمجرد ذكر الرسول سلف الأمة قد كان يرى في وجه المحدث ماذا؟ أثر قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل هذا عن مالك وكما نقل عن محمد بن واسع أو محمد بن منكدر، كان يرى هذا على وجوههم. وكان الأئمة السلف إذا أرادوا الحديث عن رسول الله لبسوا أفضل الثياب وتطيبوا وإلى آخره، وكان بعضهم يرفع صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من هذا الأدب الوافر الذي كان عند الصحابة رضوان الله عليهم عن سلف الأمة. فهنا الذي أخذه ابن عمر على ولده هو ذاك، هو ذاك يعني طريقة أداء ما استشكله بلال في هذا الموضع، فإنه لا يليق أن يقال لك قال النبي لا تمنعه ثم تقول والله لن نعون، ما يليق حتى ولو كان عندك شيء. نعم.
ثم ذكر رحمه الله تعالى قصصا في ذلك، ثم قال فكانت نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن يعارضوها بقول أحد من الناس كائنا من كان، ولا يثبت قدم الإيمان إلا على ذلك.
سبحان الله، سبحان الله، تأتي أمامك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو تأتي إجماعات ثم تأتي تبحث عن قول العالم تعرض بهذا، مثل ما مر معنا أمس عند العون، هذا أمام أحاديث النبي في النهي عن الحلف بغير الله بكل صياغها، من كان حلف فليحلف بالله أو ليصم، من حلف بغير الله فقد كفر، وذهب يلتمس قولا لمالك أو قولا لشافعي أو قولا لكذا بالمفهوم غير الصحيح، لماذا؟ ليثبت خلافا في المسألة. طب الخلاف هنا مع من؟ خلاف مع الرسول اصلا صلى الله عليه وسلم. طب العالم اللي بتنقل عنه لو سلمنا ان له صريح هكذا فهم من السنه، لكن ليس فهمه يصلح معارضا لسنه ثابته عليها جماهير المسلمين وعلماء المسلمين. كم من نصوص فهمها بعض الصحابه لكن لم يكن هذا الفهم هو الفهم المختار، فرد هذا الفهم، رد هذا الفهم وهو صحابي، رد هذا الفهم. فلا يثبت بهذا الفهم خلاف في المسألة، فضلا أن نحدث منهجية اليوم يا أخواني، منهجية سائدة اليوم إثبات الخلاف بمجرد الأقوال وليس بالاعتداد بالأقوال، بمجرد الأقوال منهجية اليوم كده في التعامل مع مسائل الأحكام، طالما أن العالم الفلاني قال إذن لا ينبغي أن تنكر على هذا، وده كلام عالم وهل أنت أفهم نصوص من العالم وإلى آخره. يعني شوفوا حتى مدخل العوني على مسألة حل بغير من الله والسطحيون والظاهريون والسطحيون والظاهرون. طب حتى السطحيون والظاهرون دول أنت عندك أنهم جماهير الأمة، يعني دي جماهير الأمة، كيف تصف من يذهب إلى هذا القول بأنه سطحي وبأنه أيوة نعم. ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ قال بالتحريم. ماذا عنده؟ قال بأن الشرك أصغر. ماذا عنده؟ بأن أنكر على القول بالجواز. طب هذا يكون سطحيا؟ هذا يكون ظاهريا؟ ليه؟ لأنه لم يفهم فهم من يقوله من العلماء بحسب ماذا؟ بحسب ما أسنده وما فهمه من كلام الإمام. وإلا ما أتى لا من الإمام مالك أتى بكلام، ولا من الإمام الشافعي أتى بكلام، ولا من الإمام أحمد أتى بكلام، سوى أمور قد يفهم منها ذلك وهو قد فهم ذلك. وإلا المنقول عن الأئمة كلهم هو هذا الأمر، هو أنه لا يجوز الحل بغير الله، لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي. لكن في مذهب الشافعية والمالكية يذكرون أقوالا، لكن في الشافعي ومالك المنسوب عنهم ذلك، وأحمد في المشهور عنه. رواية أحمد هذه اللي احنا يقولون يعني إلا رواية عن أحمد ويضعفوها، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو قول ضعيف شاذ، حل بالنبي قول ضعيف شاذ، ونقل عن علماء المسلمين أنه لا يجوز ذلك، فهو قول ضعيف شاذ. ومع ذلك كما قلت لكم من قبل لابد نرجع حتى إلى نص الرواية اعتمده عليها الإمام أحمد، وجدتها من رواية أبي طالب عنه. ماذا فيها إخوان؟ ماذا فيها؟ يعني دائما اللي بينقل إن أحمد إيه؟ يرى عدة روايات تقول بحلف بالنبي، الحلف بالنبي، الحلف بالنبي. الوارد عن أحمد في رواية أبي طالب حق النبي، فمن حلف بحق النبي. ولا أحلف الرواية ورد عنه نصا الذي كان يوجد الرواية ما اطلعت عليها، لكن بعد يعني جهد في هذا إنما هي بحق النبي. وعلل أحمد لماذا هذا؟ قال لأن حق النبي الإيمان به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صار له من الحق ما تميز به من أن الله جعله في الأذان وتشهد وغير ذلك يذكر اسمه مع اسمه، فصار حق اقتضى أن يحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عقيل عمم قال بل في كل نبي. قال ابن تيمية والذي عليه علماء المسلمين أنه يجوز الحلف بغير الله لا بنبي ولا بملك ولا ولا ولا، والقول بالحلف بالنبي ضعيف شاذ. لكن يعنينا اللفظ الوارد عن أحمد ما هي؟ فيما اطلعت عليه ورواية أبي طالب، فيما اطلعت عليه أن هذه اللفظة هي حق النبي وليس الحلف بالنبي، إنما هذا بحق النبي. وحق النبي بقى قد يدخل فيه ماذا يا إخواني؟ قد يدخل فيه التأويل، وهو ما يجوز الحلف به. لفظة أحمد رحمه الله تعالى قال القاضي أبو يعلى ابن الفراء في التعليقة الكبيرة من أشربة الأيمان مسألة، إذا حلف بالنبي وحنث لزمته الكفارة، نص عليه في رواية أبي طالب إذا حلف، ده عن أحمد بقى، إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث عليه كفارة يمين، خلاف الأكثر الفقهاء في قولهم لا كفارة عليه. فهل يطور أحمد يجهل أن الحلف بغير الله لا ترتب عليه يمين كفارة يمين؟ للمعلوم الحلف بغير الله عز وجل ما ترتب عليه كفارة يمين، وهو منهي عنه، تستغفر الله وما في كفار، مثل ما جاء في الحلف بالله العزة وكذا، فإنه يقول لا إله إلا الله وما رتب عليه كفار. انتبهوا، يعني الحلف غير، ودل عليه جماهير الأمة إنه الحلف بغير الله يترتب عليه كفار. طب أحمد هنا ورد عنه أمران، طبعا غير الخلاف المشهور عنه، أحمد يمنع وأحمد لا يرى كفارة وأحمد تبعا للأئمة وأئمة الإسلام. هذه رواية وأرد عنها، شوف الرواية وكأنها قفزت لتكون شبه إجماع لنثبت به خلافا في المسألة، مع أن أحمد لو لم يكن له إلا هذا القول ما في رواية أخرى أحمد يرى جواز الحلف بالنبي ويرى فيه كفارة لرد قول، ولا يعتبر لا من قريب ولا من بعيد، ويكون قولا ضعيفا شاذا. شوف لو ورد التصريح، لكن انظروا يا اخواني الى منح البحث، منح الذي ياتي يبحث. ما شاء الله تبارك الله، كم من روايات مدفونه في الكتب تاتي لتطفز لتكون اصلا في المناقشه. ليه؟ لانه معتقد ويريد ان يستدل. هذا قول احمد، خلاص احمد له روايه واحمد له روايه، وان كان المتاخرون ينصرون التحريم كما يقول هو. حتى لما ياتي بحديث من حمل بغير فقد اشرك على فرض ثبوت، اذا ثبت، شوف ما ياتي به حتى بالتصحيح، وان كان هو يعتقد التصحيح، مع انه النص الذي لا خلاف فيه فمن حلف بغير الله، فمن حلف فليحلف بالله، من كان حلفا فليحلف بالله او ليصمت، بالله او ليصمت، يبقى بالله او ليصمت، يبقى ما في جواز حلف بغير الله عز وجل، بغير الله عز وجل ابدا، لا بنبي ولا بملك ولا بكذا وكذا. لكن هذه الروايه احنا كطلبه علم لابد ان احنا نثبت الاول ثم ننقش، هل ورد عن احمد انه قال اذا حلف برسول الله فحنث عليه كفاره؟ حلف برسول الله، هذه روايه هنا ابي طالب اذا حلف بحق رسول الله فحنث عليه كفاره. واحمد علل كما في النقلات الاخرى، عمم احمد رحمه الله تعالى، علل احمد بان حق الرسول، رسوله حق في التعليل في وجوب الايمان به وبين فضله وهكذا، هذا امر يعود الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وجه قدره احمد في الحلف يقتضي ان ينعقد به يمين يكفر عن الحلف به، وجه وليس صريح الحلف بالنبي. ما اعتقد ان احمد، ما اعتقد احمد يغيب عنه مساله ماذا؟ ان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، حلف بالنبي لا ينعقد بيمين ولا كفاره، مثل ما صرح بقى هو كغير من الأئمة في أن الحلف بالنبي لا ينعقد يمين ولا كفار. فكأن أحمد فرق بين الحلف بحق النبي والحلف بالنبي، وحق النبي صلى الله عليه وسلم قد يرثي من المقدرات ما يعود به إلى ما يجوز الحلف به، وعليه فيكون فيه الكفار. فانتبه لهذه المسألة، بارك الله فيك، كتحقيق المسألة الخاصة. وأظن يمكن في كلام بعض العلم، يمكن كلام ابن المنذر أو كلام بعض أهل العلم قد يميل إلى هذا، أن حق النبي حق، ما هو حق النبي، فيكون في تقدير يعود إلى ما يجوز الحلف به مما يعود إلى أسماء الله عز وجل وصفاته مما يكون في الحنث. وإلا الثابت عن أحمد في الحلف بالنبي كالحلف بغيره، لا تنعقد بيمين وليس فيه كفار. تبعت بارك الله فيك. لكن نأتي نجعل رواية أحمد رواية الأمة، رواية أحمد تشبه الإجماع، من أجل أن نثبت ماذا؟ أن لا ينبغي للسلفيين أن يشتغلوا بهذه المسائل وكذا وكذا وينكرون على غيرهم، والإمام أحمد قال كذا والإمام أحمد قال كذا والإمام مالك قال كذا والإمام وغيرت ما فيه كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. قال الترمذي الإمام باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، سبحان الله، ضحالة علمية. وما الإشكال في الكراهية؟ الشرك مكروه، ها، فضلا عن الحلف بغير الله، الشرك نفسه مكروه، الشرك والعقوق والشرك والتبذير والزنا والقتل، كل هذا كان سيئا عند ربك مكروه. إيه الإشكالية ما يبوب الترمذي باب ما جاء في كراهية الحلف بالنبي؟ ايه الاشكالية في هذا؟ لكنها طريقة النقاش العفنة التي كثرت خلاف الناس، وصار اليوم الواحد يبحث عن تخريج لا تعلم السنة. هذا الذي نقول تعارض السنن بمثل هذه الآراء. عجيب. الترمذي بواب، والترمذي يعلق رحمة الله عليه على حديث من حلف بغير فقد كفر أو أشرك. في بعض النسخ بوبت باب ما جاء في النهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أشرك، لكن بعض النسخ ليس فيه، فهذا التبويب. لكن يعلق بقى التعليق أن هذا مخرجه عند العلماء، أن هذا خرج مخرج التغيظ فقد كفر أشرك. فهل إن الترمذي يريد كراهية كراهية تنزيهية، وهو يقول فقد خرج هذا عن العلماء. مخرج التغليظ خرج يعني إيه؟ يعني ليس الشرك الأكبر المخرج من ملة، فإذا حلف بغير الله كفر كفرا أكبر، وإنما هذا من باب التغليظ، فلا يكون أقل من أن يكون شركا أصغر. فالذي يوجهه الترمذي لا تفهم من هذا خروجا من الملة، بل تبقى على الملة. طب وإذا بقيت على الملة فذاك الشرك الأصغر، فذاك الشرك الأصغر. فما قصدك وما طريقتك وما نتيجتك وما حكم ده؟ أنت بتحكم عليه من أول مبحث، ذهب السطحيون بس خلاص عرفناك، اجلس على جنب، اجلس على جنب. والله يا أخي لو حتى نصرت سنة، ما هو بهكذا تنصر السنة. سطحيون علماء، أهو أنت شبهت رسلان لما قال بأن القول بكفر ذلك الصلاة يشبه قول كقول سيد قطب تكفير المجتمعات. سبحان الله، يعني ده منحة، ده مدخل. وحسب المسائل بحث يكون بحثا علميا تنتفع به، يبقى القصد هو نصرة الشريعة، تحقيق مسائل، تحقيق مسائل مش تصفية حسابات. طب صفي حسابات مع مين ولصالح مين؟ انت مرة كده واحدة طلعتنا يا عوني بيت زميل الأشاعرة، مرة واحدة كده قبض كام؟ مش لازم تقبض مال، غلبتك نفسك عايز ايه؟ عايز مكانة هنا عند أشاعرة صوفية؟ تريد مكان عند أشاعرة صوفية يعني؟ جالس تبحث؟ تلك المسائل لتجعل منهج أهل السنة هو منهج الأشاعرة، ومنهج الأشاعرة هو منهج أهل السنة؟ نعم، ماشي أكمل.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم، يعني الورود. وقال أبو داود الطيالسي وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنه يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلا من أصحابه وعكا وأنا معه، ثم قال: إن الله تعالى يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة، حظه من النار في الآخرة. غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. وحدثنا أبو قريب وساق بسنده عن مجاهد قال: الحمى،
لكن ذكر في حاشية تصحيح العلامة الألباني له في الصحيح. نعم.
قال: وحدثنا أبو قريب وساق بسنده عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار، ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب.
إيه يعني مهما قرأت فالله عز وجل خزائنه لا تفنى. فعمر قال لما قال النبي: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختم 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر: إذن نستكثر يا رسول الله؟ ليس 10 مرات، 10 مرات. قال: إذن الله أكثر وأطيب. قال في حاشية حسنه الألباني في الصحيحة. يبقى هذه من فضائل يا أخواني قراءة سورة الإخلاص، تنضاف إلى فضيلة إيه؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة قل هو الله أحد ثم قال، قالوا أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا: من ينطق ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. عند العلماء هذا في الجزاء لا في الإجزاء، يعني من حلف أن يقرأ ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد فإنه لا تبرأ ذمته بذلك، لابد أن يقرأ ثلث القرآن. ففي الإجزاء لا، لكن في الجزاء في الثواب نعم. مثل من اعتمر في رمضان فهيك حجة مع الرسول، لكن هل تغنى عن حجة مع الرسول؟ لا. فقال: الله أكثر وأطيب. الحمد لله، حديث حسن. يقول أخرجه أحمد وحسنه العلامة البني رحمه الله في الصحيحة. نعم.
قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وذلك لأنها كانت هذه الصورة خبرا عن الله عز وجل. جاء في بعض الروايات: إن صح انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله قل هو الله أحد. قل يا محمد قل هو الله أحد. قل هذا فعل أمر. قل فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقدره أنت وجوبا استتار الضمير مخاطب والمتكلم يكون وجوبا واستتار ضمير الغيبة يكون جوازا. هذه فائدة. اكتب أنت كتب يعني هو فاستتار الضمير الذي يكون ضمير المتكلم ضمير الخاطب ضمير كذا هذا الاستتار يكون استتارا واجبا. فإذا كان الضمير المقدر ضمير الغائب فهو استتار جواز. استتار ايه؟ جواز. قل أي قل هو. قل أنت. طيب هو الله أحد. هو هذا ضمير الشأن. والضمائر أيضا إما ضمير شخص وإما ضمير شأن. ضمير شخص لو أنا وأنت وهي وكذا دي الضمائر المعروفة. مخاطب متكلم والغائب. وفي ضمير شأن لا يراد به الإشارة إلى لا متكلم ولا مخاطب ولا غائب ولا كذا. هو بيسموه ضمير الشأن أو ضمير الحكاية. وهذا إنما يكون في الأمور العظيمة. قل هو الله أحد. فهذا مبتدأ. والله خبر هذا المبتدأ. يبقى هو الله أحد. مبتدأ ثاني أقصد. الله. وأحد خبر مبتدأ الثاني. والجملة خبر مبتدأ الأول. يبقى هو مبتدأ. أول الله مبتدأ ثاني. أحد خبر مبتدأ الثاني. والجملة في محل رفع خبر مبتدأ الأول اللي هو. وجملة هو الله أحد في محل نصب مفعول به ليه؟ قل. قل هو الله أحد. فلهذا أكدت هذه أحدية الله عز وجل في ذاته في أسمائه في صفاته في ألوهيته في ربوبيته ليس كأحدية الأشاعرة في أنه لا يركب ولا يجزأ ولا يبعض تعالى عن التبعيد والتجزئة وكذا هي الكموم اللي يذكرونها الكموم فيتنافى مع أحدية الله عندهم أن يكون له يدان أن يكون له وجه أن يكون له قدمان أن يكون له أصابع لأن هذه جوارح وهذه أجزاء وأبعاد والله عز وجل تعالى عن هذا. نعم كل فعل أمر. نعم قل أنت هذا فعل وفعل مفعول الجملة حال النصب. نعم لا هذا الله هذا مبتدأ ثاني. نعم لأن الضمير هو ضمير شأن هو ضمير والله كأن الجملة كان الجملة هي الله أحد بدون الضمير أو هو أحد بدون الله. نعم أي نعم ذكرنا. نعم هي هذه هذه هي ما أنا بقول كله بيحكي كله بيحكي كله بيحكي يقول إلا رواية عن أحمد في حال ابن النبي إلا رواية عن أحمد في حال ابن النبي هذه اتبعناها لأن أنا صراحة استعظمت أن كل أحمد هذه خصوصا أن تعليل أحمد تعليل بالحق فلذا بعد البحث يعني مستفيد في هذا ما خرجت إلى هذه الرواية قد يكون رواية أخرى بقى الله أعلم لم تطلع عليها لكن ده اللي ظهر في البحث يعني كل ظهر في البحث هو رواية الحق إنما فيه حكاية أن أحمد يرى في رواية الحال ابن النبي وتنعقد باليمين تنعقد باليمين ويكون فيه الكفارة وكذا وكذا فالذي أرى أن هذا يعني بعيد عن فقه أحمد رحمة الله عليه لأن مثل هذا يعرفه المبتدئ يعني أن الحال بغير الله ما ينعقد لا يجوز لكن بجوار أنه لا يجوز لا ينعقد وبالتالي يترتب عليه كفارة لكن اختلفوا في اليمين في نذر المعصية هل يكون في كفارة ولا لا؟ نعم نعم. نعم هذا وجه، لكن اللي احنا نقول هذا وجه أقوى. نعم.
قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. ومن حرص من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم. قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها. وإن الذكر في سبيل الله يضعف فوق النفقة 700 ضعف، وفي رواية 700,000 ضعف. وروى أبو داود وساق بسنده عن سهل عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله 700 ضعف. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة
قال بحشي ضعفه للبني وفي ضعيف أبي داود. نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله وإن منكم إلا واردها قال هو المرور عليها. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله وإن منكم إلا واردها قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها وورود المشركين أن يدخلوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الزالون والزالات يومئذ كثير، وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سلم سلم. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله كان على ربك حتما مقضية قال قسما واجبا، وقال مجاهد حتما قال قضاء، وكذا قال ابن جريج. وقوله ثم ننجي الذين اتقوا أي إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم، فجوزهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا.
فهذا في أن الخلائق كلهم يمرون على الصراط، كلمنا كثير هنا إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. وهذا قول أيضا لبعض العلم أن الجميع يمر، لكن الأقرب كما يفهم حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وكذا الأقرب أنه، وهذا رجح ابن رجب رحمة الله عليه، أن الأقرب أنه أن المرور إنما يكون لأهل الإيمان، وأما الكفار فيردونها مباشرة بدون مرور، ما يحتاجون إلى مرور، إنما يردونها مباشرة سواء كانوا كفارا يعني كفرا ظاهرا أو كان كفر نفاق. نعم.
قال ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذي يليه حتى يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية.
نعم. يبقى قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، هذا محمول على ماذا؟ هذا النص من أشهر النصوص التي استدل بها من قال بعدم ركنية العمل وأنه يكتفى في ذلك بلا إله إلا الله، قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. وتأويل أهل العلم في ذلك تأويلات عديدة، منها ما ذكره ابن خزيمة وغيره أي على وجه الكمال لم يعمل خيرا قط، ليس نفي لأصل إيمان لكن على وجه الكمال، وهذه الصيغة تستعمل في مثل هذا كما جاءت السنة بذلك، كما عند مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يغمس في النار يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال هل مر بك نعيم قط، فقل لا يا ربي ما مر بي نعيم قط. طيب مع أنه معروف أن مر به النعيم، لكن هذا النعيم فيما يتعلق بالآخرة ما يساوي شيئا، فهذه الصيغة تطلق. يبقى ولم يعمل خيرا قط أي على وجه الكمال لا على أصل العمل، ده وجه عند أهل السنة والجماعة ذكره ابن خزيمة وغيره، وقال هذا يعني من الجنس الشائع في لغة العرب كقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتق، فالنفي قد لا يراد به نفي الأصل، فإن فسرناها بعصا الترحال وكذا يعني كثير الترحال فماذا تستفيدين منه وكثير الأصفار وكذا، فلا شك أنه يضع العصا، لكن ذكر ذلك في أنه كثير الترحال. وجاء في بعض الروايات ولعله هو الأقرب أنه ضراب، لأنه جاء في بعض الروايات تفسير ضراب، فيكون لا يضع العصا عن طريقه يعني ضراب للنساء. ولا شك أنه هو ما يضرب الأربع وعشرين ساعة كل يوم، وإنما يضع أحيانا ما في، مثل ما نقول أنت الآن تقول لو أنك ضربت امرأتك كل شهر مرة، يعني كل 30 يوم يوم، في آخر السنة ضربتها 12 مرة، غضبت المرأة لما تأتي بمرأتك ماذا ستقول ويقول أبوها وإلى آخره، ما بتبطلش فيها ضرب، ده أنت ما بتبطلش فيها ضرب، ده ما بتاخدش نفس، ما بتبطلش فيها ضرب، مع إنهم 12 مرة في 350 يوم، لكن صحيح كتير أوي 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 إن واحد يضرب زوجته كل شهر مرة، كل شهر مرة، ده إيه ده؟ يعني ده ممكن يعدون مثلا في العمر ثلاث مرات، بس كان عيبه بيضرب بمراته، هو كان صراحة ما ببطلش ضربه بمراته، هو ممكن كل ثلاث مرات في العمر، بس فعلا فعلا في كثير من بيوت والحمد لله ما تحتاج المرأة إلى يعني إيه ضرب، هذا تكون امرأة مستقيم. فالشاهد أن هذا من الجنس الشائع في لغة العرب هكذا. طيب والأمر الثاني أنه ما في إشكال نحمله على ظاهره أنه لم يعمل خيرا قط، ليه؟ على وجه لم يعلم فيه الخير هذا، حيث كان في بادية بعيدة عن الإسلام، كما قال النبي في أثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاته ولا صيامه ولا زكاته ولا حجه ولا إلى آخره، ما يضرون وعنده معاصي، يبقى قال لا إله إلا الله وما يدري عن العمل وعنده معاصي، فعذب وخرج من النار، مع أنه ما قال لا إله إلا الله. ولهذا قلنا بأن هذا النص لا يعارض كفر ترك صلاة ولا يعارض كفر ترك عمل. ليه؟ لأن لا الصلاة كان يعلم بها ولا العمل كان يعلم به، يبقى خرج وترك الصلاة وترك العمل، وده لا يعارض ركنية ماذا؟ العمل وكون ترك الصلاة كافرا. فهل يخرج من النار من لم يكن يصلي؟ لأن جاء في النص هنا إلا ضارات الوجوه، أصحاب الصلاة يخرجون. طب واللي ما يصلي هذا كافر ويخلد. طب كيف وبعد ما خرج هؤلاء ها خرج قوم لم يعملوا خيرا قط، بل وبعد هذا يخرج الرب عز وجل قوم لم يعملوا خيرا قط؟ نقول ما في تعارض، فقد يخرج من النار من لم يكن يصلي بس ما كان عالم به، أو تاب من ذلك ومات ولم يتب المعاصي أخرى، فيكون معذبا على المعاصي الأخرى وليس معذبا على صلاة تاب من تركها وعزم على فعلها ولم يتمكن، أو يكون ذلك الموت قبل فرضية الصلاة وفرضية شرائع الإسلام الأخرى. فكلها توجيهات وتوجيهات قوية تحفظ لك إيه؟ إجماع العلماء على ركنية العمد، إجماع العلماء على ركنية العمد، يبقى عندك إجماع حوله تددن، إجماع حوله تؤول النصوص، وكلها تأويلات صحيحة ليس فيها تعسف وتكلف، إنما التعسف والتكلف إنك أنت تأتي مثل هذا النص تضرب إجماعا ونصوصا أخرى، إجماعا في ركنية العمل ونصوصا أخرى في ماذا؟ في أن ترك الصلاة مثلا كافر، وإنه لابد من العمل، تدخل الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وهكذا. فإحنا ما عندنا إشكالية، ولهذا من لم يتفطن لهذا وجه الذي قرأه، إحنا دندن على هذا كثيرا، من لم يتفطن إلى وجه وهو كيف نأتي بوجه نخرج فيه تارك الصلاة وتارك العمل بدون ما نعارض الركنية، من لم يفهم هذا هيشكل عليه حديث شفاعة جدا. ليه؟ اللي بيعرف كفر تارك الصلاة لما نأتي بهذه النصوص هو عنده أن كفر تارك الصلاة، طب ظاهر النصوص ده مثلا هيقول لك ده بعد ما يخرجون من كانوا يصلون ها من الذي بقي؟ خلاص يبقى لا يصلون، تقول لا بيصلوا يصلون. طيب من قال لا إله الله ولا بيعمل خيرا قط؟ تقول لا، يعني على وجه الايه، على وجه الكمال، انما عند الاصل. طب انت بتكفر بترك الصلاه، خصوصا القائل بكفر تارك صلاه، هل ممكن واحد يواظب على الصلاه 5 صلوات ثم يعبر عنه لم يعمل خيرا قط؟ هذا مستحيل. ولهذا نقول هذا مشكل على من يقول بكفر تارك الصلاه، بكفر تارك صلاه، يعني ترك صلاة كفر مش ترك الصلاة. فكيف يصح أن تؤول لا على وجه الكمال وأنت تصلي 5 صلوات في يوم وليلة؟ يبقى لابد يكون عندك وجه في خروج فعل من لم يصلي قط، في وجه من لم يعمل من أعمال الجوارح يوما ما. وهذا الذي قلناه في أثر حذيفة واضح الحمد لله، نخرج من لم يكن يصلي ولم يكن يعمل. هيبقى إشكالية، طب ودخل النار ده على معاصي، لأن المطلوب أوامر ونواه، أوامر جاهلة، نواه ارتكبه، إشكال. هذا ملحظ احفظه جدا، لأن هذا أعمق وأدق ملحظ في أحاديث الشفاعة، وإلا ستبقى قائلا هذا محمول على كذا وذي النصوص من المتشابه فنرضى المحكم، والآخر هيقول لك لا، بل قول بيروقراطية العمل المتشابه ونرد المحكم وهو حديث الشفاعة. فكيف نخرج هذا الحديث تخريجا لا تنافى مع ركنية العمل وركنية الصلاة؟ يبقى هذا محمول عليه جهر بالعمل أو توبة من ترك أوامر مع وجود معاصي لم يتم منها من النواهي، لأن لابد أن تحفظ على أمرين أيضا. لو قلت وده قال به بعض العلماء تاب ولم يتمكن عمل، طب دخل النار ليه؟ فأنت عندك إشكالات. طب تاب ولم يتمكن عمل، وده الوجه المشهور عند مشايخنا، هذا الوجه المشهور عند مشايخنا، تاب ولم يتمكن عمل فلا يعارض ركنية العمل ولا ترك الصلاة، لأن تاب من كل هذا ولم يتمكن، طب دخل النار ليه؟ التائب بيدخل النار ليه؟ مشكل. او تقول على غير وجه الكمال وهو الاخير وتكفر ترك الصلاة، طب وهل من ادى الصلاة يقال بانه لم يعمل خيرا قط؟ هذه اعظم الاعمال، وخمس مرات في اليوم والليل. هتقول لانني لا ارى كفر تارك العمل تارك الصلاة في بعضها وارى كفر تارك الصلاة كلية، لا تستدل، حاول لا تستدل بمحل النزاع ابدا. ليه؟ لان الاخر الذي يرى كفر تارك الصلاه ان يرد عليك. تاخذها فائده، فائده في الاستدلال، لا تستدل بمتنازع فيه لانك ضعيف، تستدل بهذا على قولك، نحن نريد ان نستدل بهذا على النصوص والاجماعات. انتبهتوا يا اخواني؟ لهذه الفائده، يعني ما تيجي تقوي وجها لك تذهب اليه، لا تجعل الوجه تقوي به وجه متنازع فيه. ليه؟ أنت بترجح هذا على قولك أنت، هتقول هذا في كفري، أنا لا أرى كفر تارك الإيه؟ تارك صلاة، فلعله صلى صلاة يوما ما، يبقى لم يعمل خيرا قط على وجه الكمال، حاجة بسيطة، صلى صلاتي. طب الآخر بيقول لك لا، أنت هذا قول ليس صحيح، بل كفر تارك صلاة هو الصحيح عندي، وذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة. فإذا الشيء والاستشكال، الشيء والاستشكال، فنحن نريد قولا لا استشكال يقوى على مواجهته، اثنان أدلة ترجيحك فيه إجماعية ونصوص ظاهرة، يبقى هنخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، تكون عنده ماذا؟ ويكون عنده معاصي دخل بها النار ولم يعمل خيرا قط، وكان تاركا للصلاة، كيف نخرجه؟ وليس بوجه تاب منها هنا ولم يتمكن، لأنه يشكل عليك كذا. هذه كلها أوجه صحيحة تسلك لك هذا المقام. ناهيك أيضا عنه قد يقال هذا طبعا اللي بيخرج من النار باعتبار سائر الأمم. والشرائع قد يكون فيها بعض اختلافات في هذا الباب. نعم. قول مين؟ أنا قلت كلها أوجه. كلها أوجه. نعم.
قوله تعالى: وإذا
نعم. بركة.